إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، السؤال الأول: ما هي أركان الصلاة؟ ما هي أركان الصلاة؟ من يعدد لنا أركان الصلاة؟ استفدت. تفضل. نعم، تفضل. نعم. إذن القيام
مع القدرة.
مع القدرة. نعم.
ثانيا، تكبيرة الإحرام. ثالثا، قراءة الفاتحة.
نعم.
رابعا، الركوع، الرفع منه، السجود، الرفع منه، الجلسة بين السجود سجدتين، التشهد الأخير،
والجلوس له
التسليمتان، والصلاة على النبي.
قلنا أن الراجح أن التسليمتان تجزئ، أقول تجزئ بالإجماع، تسليمة واحدة. ذكر هذا الإجماع ابن المنذر في كتابه الإجماعات، قال بالإجماع تجزئ تسليمة واحدة، تجزئ وليس لابد من تسليمتين. وإن كانت السنة، قلنا أن أكثر ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج من الصلاة بتسليمتين. نعم. نعم، ما به؟ ركنية ترجع. التسليمتان أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. إذا قلنا بركنية هذا، معناها من قال السلام عليكم فقد صلاته باطلة، لا. إذا قلنا بهذا من تسليمتان ركن، صلاة من قال السلام عليكم واحدة فقد صلاته باطلة. لكن أراد منكم يرجع إلى إجماعات المنذر، ذكر أنه بالإجماع تسليمة واحدة تجزئ. نعم. إذن هذه تسمى ماذا؟ قلنا أركان الصلاة.
الطمأنينة والترتيب بينهم.
نعم، ماذا؟
الطمأنينة، ترتيب بين الأركان.
إذن كذلك الطمأنينة والترتيب بين الأركان، هذه تسمى قلنا ماذا؟ أركان الصلاة. أركان الصلاة لمن بجوارك؟ ما معنى أركان الصلاة؟ أو ما الفرق بينها وبين الواجب في الصلاة؟ من الفرق بين الأركان وواجبات الصلاة؟
نعم، أركان الصلاة إذا سقط منها واحد بطلت الصلاة.
إذن إذا فاتنا ركن منها واحد بطلت الصلاة، ولو تركناه نسيانا بعد مفارقة الصلاة وطالت المدة، هذا معنى الركن. أو تركه من تركه طبعا عمدا بطلت صلاته، ولا يجبر بالسجود. إذن معنى ماذا نفعل لو نسيناه في ركعة ونحن ما زلنا في الصلاة؟ ماذا نفعل؟ ما هو العمل؟ معلش خليه هو يجوب.
نعم، نأتي بركعة ونأتي بالسجود بعد.
هل هذا هو تصل نعم المرتضى أم مباشرة تقول
نعم؟ إذا سقط ركن نأتي بركعة أخرى ونأتي بالبعد.
نرد ماذا يقول؟ إذن إذا أمكن العودة إلى الركن، ويمكن ذلك إذا لم ندخل في الركعة التي تليها، إذا لم ندخل في الركعة التي تلي الركعة التي نسينا فيها الركن، فنعود إلى الركن، نعود إلى الركن. لكن إذا دخلنا في ركعة تليها، وحتى هنا فيه قول على كل حال انتبه له. قال بعضهم: ما دمت لم تصل إلى نفس الركن من الركعة الموالية يمكنك كذلك أن تعود. بمعنى نسينا مثلا الركوع في الركعة الأولى، وشخص دخل في الركعة الثانية ولكن ما زال في قيامها، لم يصل إلى الركوع بعد، يمكن أن يرجع إلى 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 ركوع الركعة الأولى فيأتي به ويأتي بما بعده ثم يدخل في الركعة الثانية. لكن إذا وصل إلى محله، أي محل النسيان من الركعة الموالية، هنا بالاتفاق ألغى الركعة التي وقع فيها النسيان، فصارت التي تليه إن كانت ثانية صارت أولى، وإن كانت ثالثة صارت ثانية، وهكذا. هذا قلنا إذا نسيناه داخل الصلاة. ها؟ هذا هو الذي كنا نقوله، ما لم تدخل فرق على التالي. ها؟ من التي تليها، من حتى تخطيت محله تعقد معنا الدخول فيها من أول، هذا عقده. أعقل أن نعرف أنه إما أن تكون قد دخلت في الركعة التي تليها، أو وصلت محله من الركعة التي تليها. في كل هذه الحالات هناك من قال بأنك يمكنك أن تعود إليه إذا بلغت محله من الركعة التي تليها، أو إذا دخلت يعني دخلت في ركعة أخرى تليها تلغي التي وقع فيها السهو، نعم، ثم تعتبر كأنها ركعة ملغاة، ثم يعني كأنك تعتبر الركعة التي تليها إذا كانت قلنا ثانية تصير أولى، إذا كانت ثالثة تصير ثانية، وعلى النحو. قلنا كذلك: ما الفرق بين الركن وبين الله؟ الفرق بين الركن وبين الواجب. عندك مكبر؟
الركن هو جانب الشيء أقوى.
نعم.
إذا ترك سهوا أو عمدا، إذا ترك سهوا أو عمدا يجب الإتيان بالركن. أما الواجب فإذا ترك سهوا فيجبر بسجود السهو.
نعم، إذن الواجب يمكن أن يجبر بسجود السهو إذا تركه من تركه سهوا. السهو والنسيان لا فرق بينهما هنا. تركه سهوا نقول، أو تركه نسيانا يجبر بالسجود، يجبر بالسجود. نعم. لندخل مباشرة في درسنا الجديد، وهو الدرس التاسع من دروس هذا الكتاب. نعم. قال رحمه الله: الدرس التاسع بيان التشهد. بيان التشهد، وهو أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويبارك عليه فيقول. نعم. إذن هذا كما سمعتم من الشيخ، نعم، يذكر لنا ماذا ما نفعله في الجلوس، الجلوس الذي ذكرنا إذا كان للتشهد الأول فهو تابع له. ماذا نقول عن أنه واجب؟ أنه واجب. وإذا كان التشهد الأخير فإنه ركن، فإنه ركن. نعم. إذن هذا التشهد، هذا الجلوس، سواء في الصلاة الرباعية فيها تشهدين، أو الصلاة الثلاثية كذلك فيها تشهدين، أما الصلاة التي فيها ركعتان وهي صلاة الصبح فيها تشهد واحد. إذن كل هذه الكلام يتعلق بها. نعم. إذن قال يقول المصلي في تشهده، نعم، هذا التشهد الذي ذكره هنا واختاره رحمه الله. إن أنبه كذلك على أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من صيغ التشهدات عديدة. ثبت عنه تشهد عبد الله بن مسعود والمذكور هنا، تشهد عمر رضي الله عنه، تشهد ابن عباس، تشهد عائشة، تشهد عمر قلنا بن مسعود عائشة وابن عباس رضي الله عنهما، وربما غيرهما ذكر. على كل حال، من أراد الرجوع إليها بصيغها ذكر الشيخ الألباني عليه رحمة الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر هذه التشهدات كلها وبأيها الثابت منها، بأيها تشهد المصلي فصلاته صحيحة. ومن كانت عنده مقدرة من طلبة العلم خصوصا وأخذ مرة يتشهد بهذا، وفي صلاة أخرى يتشهد بهذا الآخر، وفي صلاة أخرى يتشهد بالآخر، فهذا هو الأفضل، الأفضل لمن يطيقه وكبرت همته لذلك. وهكذا نقول أيضا في صيغ الاستفتاح أو صيغ التسليم أو أذكار السجود أو أذكار الركوع، يعني يبقى الإنسان فقط ثابت على واحد، لأنه كلها تشتمل على ما لا يشتمل عليه الآخر، فينال الواحد منا، نعم، الخير والبركات التي في جميعها، ويكون كذلك أحسن دينا من ذلك الذي يعني ثبت على واحد فقط، وربما قد يكون ذلك الواحد مرجوح باعتبار غيره. بعض أهل العلم قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، قال أفضل من غيره. نعم. من استفتاحات، وإن كان كلها ثابتة وكلها مشروعة وكلها يجوز لك أن تستفتح بها، والصحيح كذلك أنه لا يجوز لك الجمع في نفس الاستفتاح، تجمع بين هذا وهذا اثنين، كما لا يجوز أيضا تجمع بين دعاء الذكرين في السجود أو في الركوع. وهذا النوع من الاختلاف يسميه العلماء اختلاف التنوع، اختلاف التنوع، بحيث إذا ربما سمعت واحد من الناس يستفتح بغير ما تستفتح به لا يجوز لك الإنكار عليه، لأنك إذا أنكرت فقد أنكرت المشروع الثابت، تقول وش الاستفتاح. وهكذا كذلك يقال في قراءة القرآن، قراءة القرآن بعضنا ممكن يقرأ بقراءة حفص وآخر يقرأ بقراءة ورش، فإذا قال هذا مالك يوم الدين ربما الآخر ينكر، ممكن ينكر بلا علم، وهذا من شؤم الجهل أنه ينكر ما ثبت في الشريعة. ثابت في الشريعة نعم ينكره، ينكره كأنه لم تأتي به شريعة. وأما إذا كان يعلم فلا يجوز، وحرام عليه أن ينكر، ينكر ما جاء شرعا. هذا الاختلاف يسمى اختلاف ماذا؟ التنوع، معناها الكل مصيب، الكل مصيب. ماذا يقابل اختلاف التنوع؟ اختلاف يسمى اختلاف التضاد، اختلاف التضاد. هذا الاختلاف فيه واحد مصيب وفيه مخطئ، ولا بد فيه راجح فيه مرجوح، والواجب علينا أن نطلب الراجح. الراجح هو الذي قوي دليله، الراجح هو الذي قوي دليله، نطلبه نعم ونبحث عنه، ومتى أسعفنا به فهو الذي نعمل به. إذن هذا قلنا في اختلاف التضاد، لا بد واحد مصيب وواحد مخطئ، وهذا هو الذي يعني يصح في الإنكار أن تنكر أنت على من وجدته يعمل بخلافه. إذن التحيات هذا الصيغة التي موجودة هنا هي هو تشهد عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود معروف أنه من أوعية العلم ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يعني كما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، لواء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال صلى الله رضي الله عنه: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه، فقال: قل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو، هنا انتهى التشهد، هذا هو الذي القدر الذي يقال التشهد. فإذا كان في الجلسة الأولى يستطيع أن يكتفي به ويقوم، بل جاء في بعض الأحاديث أن يكون جلوس الواحد منك الجالس على الرضف، يكون هذا الجلوس جلوس قصير جدا جدا. نعم. إذن إذا قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جاز له أن يقوم. نعم. قال: علم أن التشهد وكفي بين كفيه. كفي اللي هو كف من؟ عبد الله بن مسعود. بين كفيه، بين كفي النبي صلى الله عليه وسلم الهيئة، وأن يسلم عليه كما يسلم إحنا بعضنا على بعض، أو كان بعض الناس اللي يقول كوال مسجد جيدين يسلم عليك جيدين، هذا التسليم في حق لم يثبت، هذا بدعة، هذا التسليم بدعة، ولا يستدل أحد بهذا، بهذا الذي جرى من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنه عندما وإنما هو مقام تعليم تقع فيه بعض الأعمال التي هي كأنها مجرد استدعاء ذهن المتعلم، كأن يفتل مثلا أذنيه، أو يمسح على مقدمة رأسه ناصيته كما يقول مثلا أبو محذورة رضي الله عنه في تعليم الأذان، أو النبي عليه السلام كذلك، يعني إلى آخر ذلك من الهيئات التي واضح فيها أنها تكون يعني أحيانا المعلم وهو يعلم يريد أن يسترعي انتباه المتعلم، فيكون شيء من هذا بينهما، فليس هذا هو الأم عامل المصافحة. المصافحة فقط صفاح اليد مع صفاح اليد الأخرى، إذا حصل هذا أو سلم. وأما أن يسجدين نعم، فهذا في الحقة نوع يعني مصافحة، سيما ونحن نعامل بها ربما الكبار أو من قد يكون بعلام كان مكان، حتى ونحن نعامل بها الكبار نعم نزعم بأن هذا نوع من التقدير والاحترام الذي يليق بهم وبسنهم، فأقول كذلك بالمناسبة هذه بدعة من البدع. المصافحة يكفي فيها فقط هذا القدر الذي ذكرناه، أن يضع الواحد صفاح يده في صفاح يد الآخر، ويكون إن شاء الله قد صافحه وسنتكون فيه. نعم. قال: التشهد والتحيات لله، التحيات هكذا، ونسمع بعض الكبار يقول تحيات لله. صحيح هذا أيها الإخوة؟ غلط. نعم، التحيات ما في تصيغة من صيغة ما في تحيات، وإنما التحيات، التحيات جمع تحية، التحيات جمع تحية. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذن التحيات هكذا، ليس التحيات، التحيات غلط. نعم، إذن التحيات من جميع أنواع التقديرات من ركوع وانحناء وسجود هو لله تبارك وتعالى. من معاني العبودية أننا نتعبد به الله عز وجل. لا يجوز لك وأنت تريد أن تسلم على كائن من كان أن تنحني له، أو أن تركع ركوع صريح، أو أن تأتيه وأنت تحبو. نعم، هذه كلها صور في الحقيقة لم يأتي بها الإسلام، بل الإسلام يعني عارضة. هذا موجود على كل حال. بعض الناس إذا جاء ويسلم على واحد من الكبار يعني يركع، وربما يفعل ما يفعل من الانثناءات، ما يجوز هذا، كله ما يجوز. نعم، ليس في شريعتنا، ولا يجوز لأحدنا أن يعامل به كائن من كان. نعم، إذن في التحيات لله. نعم، نعم، على كل حال التقبيل إذا لم يكن عادة فلا بأس أن تقبل رأسه أو يده، ولكن أن يصير كأنه هو العادة. ولربما إذا لم يقبله الناس ممكن يوم الأيام حتى أنكر عليهم. ونحن رأينا على كل حال بعضهم ممن كان في أوائل أمره ينكره، ثم لما غلبه الناس صار عادي جدا يقبله، بل صار ربما مباشرة إلى حال أحدث مباشرة. نعم، 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 هذا أهون. وضع اليد على الرأس قد يكون أهون من يعني أن ينحني له. نعم، فقد تكون مجرد أعراف فقط، ولكنها ليست كالركوع والسجود والحبو وغيرها من أنواع الخضوع التي واضح أنها خضوعات. نعم، وتذللات لا تليق إلا برب العالمين تبارك وتعالى. ها؟ ماذا؟ سجود. الركوع سجود، الركوع سجود، قال تبارك وتعالى. نعم، وأدخل الباب سجدا. هل تظن السجود معناه يمشي على جبهه ماكذا؟ لا لا، هذا تفسيرك. ادخل الباب السجود معناها الركوع سجود، الركوع سجود. نعم، السجود صح شرعا نقول هو يعني مباشرة في الأرض بالأعضاء السبعة، ولكنه أيضا صفة أو شيء منه، جزء منه الركوع. إذا وقع من واحد فهو ساجد. نعم، نعم، هذا كذلك منها، والذي يفعل أصحاب الكاراتي مع أصحاب الجيدو كذلك يفعلون شيء من التحيات، وهي غالبا مستوردة من الأمم الشرقية التي عندهم شيء من هذه الأمور والعبادات والطقوس الدينية. هم أمم متدينة الديانات هكذاك، وعندهم يعني من يعاملونه بمعاملة عبادات. نعم، فجاءنا هذه اللعب، وجاءت مع هذه التحيات وهذه الطقوس التي المفروض نحن نجردها، فأخذناها مع جميعا. إذن قال التحيات لله. إذن قلنا التحيات جمع تحية، جمع تحية. نعم، وهي أنواع التعظيم تكون لله تبارك وتعالى. التحيات لله بمعنى هو الذي سبحانه وتعالى ينفرد بها، وهذا هو التوحيد كما ترون. هكذا ديننا يتخلل أحكامه، أحكامه التعبدية، ولو كانت عملية أو قولية شيء من الإشارات إلى التوحيد، ولا يخلو من توحيد أبدا. نعم، رحمك الله. حتى الله أكبر الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، التحيات، الحمد لله رب العالمين، لا تخلو من التوحيد. نعم، فالتوحيد هو الدين، هو الدين كله. نعم، وإذا خلت الدين من التوحيد فإنه لم يبق فيه شيء. قال إذن التحيات لله والصلوات والطيبات. إذن الصلوات المراد بها الدعوات، والصلاة كما تعلمون في اللغة هي الدعاء، أو قال بعضهم الدعاء بخير، كما قال تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. تحيات لله والصلوات والطيبات، أي الطيب من الأقوال، كما قال عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب. نعم، الصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام، والسلام كذلك دعاء بالسلامة والعافية، والسلام كما قلنا هو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. السلام عليك أيها النبي، وكانت أولا في الإسلام في كما قال عبد الله بن مسعود، هكذا كانوا يقولون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الخطاب: السلام عليك. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: السلام على النبي، السلام على النبي. ولا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد عهد إليهم بشيء من هذا. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كانوا في الحياة يقول السلام عليكم، أما بعد الوفاة فقالوا السلام على النبي. وقال بعض أهل العلم: لا بأس على كل حال، سواء قلت هذا أو ذاك، لأنه حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هناك بعض الناس البعيدين عنه الذين كانوا في اليمن كانوا يأتون بصيغة الخطاب: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. نعم، والرحمة هي كذلك دعاء، دعاء بالفوز برحمة الله سبحانه وتعالى. وبركاته، والبركة هي النبع والزيادة في الخير. فإذا قلنا لشخص: بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير، بمعنى ندعو الله عز وجل بالزيادة والنماء وأن يصيبه خير كثير. وهكذا كذلك نحن إذا سألنا الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في أوقاتنا، في أعمارنا، في أعمالنا، نسأله الزيادة والنماء. نعم، وإذا قلنا عن عمل ما أنه مبارك، هذا هو الذي كذلك نقصد به أنه عمل نامل فيه خير كثير وفيه زيادة كبيرة. كما نقول مثلا: شهر رمضان شهر مبارك، ليلة القدر شهر مباركة، رمضان شهر واحد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وليس هذا إلا لهذا الشهر. إذن هذا خير كثير، فهو شهر إذن مبارك، هكذا نقول. نعم، إذن قال: التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي، أيها النبي، أي منادى بأداة نداء محذوفة تقديره يا أيها النبي، وهات سمها التنبيه، والمنادى هو ما بعده النبي، سواء قلت النبي بدون همزة أو النبي بهمزة، كل ذلك إن شاء الله صحيح. النبي من النبوة، من نبع ينبو بمعنى ارتفع، وطبع الأنبياء مرتفعون على سائر الناس، أو من النبأ، النبأ اللي هو الخبر، عما يتساءلون عن النبأ العظيم، من النبأ. والنبي صلى الله عليه وسلم منبأ، منبأ نبأه الله تبارك وتعالى، أخبره سبحانه وتعالى وأعطاه الأخبار التي في الماضي والتي في المستقبل. السلام عليك، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إذن في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، في السلام على أنفسنا، والسلام كذلك على عباد الله الصالحين. نعم، هذا كله مما ورد في هذا التشهد، وهي أدعية مباركة وتحيات عظيمة ومباركة كذلك. ومطلوب منا في حق أن نستحضر شيء من معاني عندما نكون نقرأها، سيما ونحن نقرأها في صلواتنا كلها فيها تشهدات. نعم، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لأجل هذا سميت التشهد. وهذا هو قلنا دائما دائما إذا كان الإنسان الحمد لله مبصر بالتوحيد يبقى دائما التوحيد هذا يجده في أعماله، سواء كانت دعوات، سواء كانت أقوال، سواء كانت أعمال، سواء لا تخلو من توحيد، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي نعبده بها. وأما الشخص المسكين الذي صرف عن التوحيد بما صرف عنه وصد عنه بأن تعلق بالصالحين أولياء، سوف تنطمس بصيرته ويمر بهذه الأشياء، وكما قالت وكم من آية يمرون عليها ومعناها معرضون، لا يلتفت إليها ولا يقف عندها، بل ربما يرددها تردادا من غير أن يتفطن لهذا الذي هو في الشريعة مقصود مراد، ليس عبثا. نعم. تحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه الشهادة أيها الإخوة كل مسلم يتكرر أن يقولها في صلواته، وهكذا سوف تتقرر إن شاء الله وترسخ في القلب، سيما إذا كانت مصحوبة بالمعاني فإن إن شاء الله ترسخ. نعم، ويكون القلب مستقرا لها ويكون صاحبه والحمد لله يعني على نور كبير، ولعل الله تبارك وتعالى أن يختم له بهذه الخاتمة، وهي كما جاء في الحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد، تعرفون أن هذه الهمزة هي همزة المتكلم، أن الشخص يقول عن نفسه أشهد أن لا إله إلا الله، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيه كذلك بيان أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد، وهو مقام عظيم من مقاماته صلى الله عليه وسلم، أنه عبد، عبد من عباد الله تبارك وتعالى، لا يعبد، لا يعبد، اصطفاه الله تبارك وتعالى بالنبوة واختاره وفضله ويبقى عبدا من عباد الله عز وجل. وفي هذا الموضع نعم نحن هكذا، ما يستطيع أحد يغير هذه اللفظة ولا يقول لك كاين واحد العبارات أو جملة أفضل منها فيها بيان مقام النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك، لا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يعني الله عز وجل اختاره كما اختار من الرسل من اختار، نعم، وفضله. قال الله عز وجل الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فاصطفى منهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال أشهد أن لا إله إلا الله ورسوله، ثم هنا قلنا ينتهي التشهد، هنا ينتهي التشهد. إذا زاد في التشهد الأول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس، وهي ليست ركنا حتى عند من قال بركنيتها في التشهد الأول، لا، وإنما هي ركن في التشهد الثاني، ولعل الصواب إن شاء الله أنها ليست واجبة لا ترقى إلى الركنية، ولكن أحيانا نذكره ونقوله لأولئك الذين يقولون أنتم ما تحبوش النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يقولون لنا، يقول لكم أنتم ما تبغوش النبي صلى الله عليه وسلم بدليل أنكم لا تحتفلون بعيد ميلاده. هذا على كل حال من احتجاجات بعض المشايخ معنا على من اتهمه بهذه التهمة نفسها، يقول لهم أنتم الوهابيين ما تحبوش النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له نحن نقول أن من ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فإن صلاته بطلت. ماذا تقول أنتم؟ وما يقول صلاته صحيح، يقول كيف تقول هذا؟ نحن نقول أن من ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد فصلاته بطل. يا أهل بيت رسول الله يحبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم المجد أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. هذه الأبيات يعني بعضهم يعني ينسبها، ما أظنها للشافعية رحمه الله، ولكن ربما لأحد الشافعية فقط. يا أهل بيت رسول الله يحبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم المجد أنكم ومن لم يصلي عليكم لا صلاة له. إذن فنحن نقول على قول على كل حال، ولكن نقول كذلك أن من تركها عمدا فصلاته باطلة لأنها واجبة. نقول فقط أنها ركن، بمعنى أنه لا تنجب بالسجود، وأن الشخص إذا تذكرها عن قرب أتى بها. مثلا إنسان مثلا سلم الصلاة وتذكر بلي راه ما جابش الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يأتي بها ويأتي بالدعاء بعدها ويقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. نعم. إذن قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قلنا هذا هو نهاية التشهد. قلت وردت صيغ عديدة، فالذي عنده شيء من الصيغ ينظر. نعم نحن الذي شاء عندنا تشهد المالكية وتشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تحيات لله الزاكيات لله الطيبات والصلوات السلام عليك إلى آخره. تحيات لله الزاكيات لله. نعم السلام علينا نحن مسلمين، نحن مسلمين. نعم. إذا قلت هذا التشهد تشهد قلنا ابن مسعود، وهناك تشهد عمر، والمشهور عندنا تشهد به المالكية. يقال أن عمر رضي الله عنه علمه الناس من فوق منبر، وهذه كذلك مزية له. وعمر معروف على كل حال مكانته ومنزلته أيضا، فهو أيضا تشهد صحيح. وتشهد ابن عباس، تشهد عائشة، تشهد عبد الله بن، تشهد قلنا نعم ابن مسعود، ابن عباس، عمر، نعم عائشة رضي الله عنها، وتشهدات أخرى كلها ذكرها الشيخ الألباني عليه رحمة الله في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. صفة صلاة كتاب نفيس لا يستغني عنه الواحد منا، كتاب يعني ربما لو قال قائل لم يؤلف مثله في بابه فليس ببعيد عن الصواب، بل ولا أظن ألفه إلا وهو يعلم ذلك. نعم. إذن تأتي بعد ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذن هذه تسمى الصلاة الإبراهيمية. نعم الصلاة الإبراهيمية لأنها ذكر فيها إبراهيم، وكان الصحابة رضوان الله عليهم قالوا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن أما التسليم فجاء في التشهد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إذن قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذه الصلاة الإبراهيمية. إذن فهي واقعة بعد سؤال، بعد سؤال وما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يرشدهم إلا لما هو أفضل. إذن فكونه مثلا يحيلهم على ربما ما هو مفضول لا، حتى قال النووي فيما ينقل عنه رحمه الله أنه قال من حلف ليصلين على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة فإنه لا يبر إلا بهذه الصلاة، صلاة إبراهيم. إلا حلف واحد قال مثلا بغي نصلي واحد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة، نقول له صراحة لا يمكن أن يكون يمينك مبرورا إلا أن تصلي هذه الصلاة. وأما اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمة الوهم، وتكرمنا بها بنور الفهم، وتوضح عنا بها ما أشكل حتى يفهم أن هذا ما عنده أساس ولا أصل. واحدة من الصلاة المخترعة، المخترعة نعم، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قالها ولا قالها صحابي ولا تابعي، فهي مثل الصلوات التي وضع واحد قال له الجزولي لعلكم تسمعوا نبي مغربي، ألف كتاب سماه دلائل الخلاف، وأخذ يأتي بالصلوات ويخترع من عنده ويفصل وإلى آخره. نعم. كذلك صلاة الفاتح والطامة والخطورة في صلاة الفاتح، وهي صلاة يزعم أحمد التيجاني بأنه تلقاها من النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، وهي اللهم صل وسلم على سيدنا، اللهم صلينا صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم، عفوا صلاة تخرجنا، صلاة اللهم نعم الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، هذه تسمى صلاة الفاتح. زعم بأنها تعدل ختم القرآن 6000 مرة. نعم هذا الاعتقاد قال العلماء أنه كفر لمن اعتقده، لمن اعتقده ولو لم يردد هذه الصلاة. إذن أيها الإخوة، لا أفضل من أن الإنسان يتتبع ما أثر عن صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم من هذه الألفاظ الثابتة، نعم، ويدع غيرها ويتركه ويعرض عنه، نعم. ولكن الذي نسمعه كثيرا هو اللهم صل تخرجنا بين ظلمات الوهم وتكون من هذه كثير ما سمعتمه، نعم هذه تفتتح بها الدروس من أيه الأخرى يختم بها، صح نعم. إذن فهذه صلوات مخترعة، وهناك حكم أقوله ممكن بعضنا يقول لك أنا في الحق ما أستطيع أن آتي بها والإمام يعني أوشك على أن يسلم أو سلم، نقول ليس لابد أن تكون صلاة إبراهيم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله، إن شاء الله يجزئك. ولكن في المتسع ائت بالصلاة كلها، اللهم صل على محمد. والصلاة أيها الإخوة فضلها عظيم، فضلها عظيم جدا، ألف فيها الشيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله كتاب اسمه جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام، كتاب نفيس نافع، نعم، وألف فيها غير واحد من أهل العلم، نعم، كتبا. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها 10، صلاة واحدة، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله. إذن لا تنسى الآل كذلك في الصلاة. ومهم هنا كذلك أن نبين ما معنى الصلاة، ما معنى الصلاة. قل سيما الواحد منا لا يخلو في يومه أن يصلي مرات على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الصلاة أيها الإخوة، الصلاة من الله تبارك وتعالى، من الله. كثير ما ربما سمعتم الصلاة من الله الرحمة، كثير منكم سمعها الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة استغفار ومن الأدم من الدعاء. أما الصلاة من الله الرحمة فهذا غير صحيح، خطأ، ما في دليل على أن الصلاة من الله الرحمة، بل الأدلة تدل على أنها ليست بهذا المعنى، سيما ما روي عن أبي العالية وبعضهم رفعه. أبي العالية قال: الصلاة هي ثناء الله على عبد من عباده في الملأ الأعلى، هذه الصلاة، كون الله عز وجل يثني على عبد من عباده في الملأ الأعلى بمعنى صلى عليه. وأما الصلاة من الملائكة استغفار هذا ثابت، نعم، كما جاء في الحديث أن العبد إذا صلى وبقي في مجلسه الملائكة تصلي عليه تقول اللهم اغفر له، اللهم اغفر له. إذن فهذا هو الصلاة. وأما الصلاة من الآدميين الدعاء، نعم، نحن إذا قلنا اللهم صل على آل فلان، نبي عليه كان قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، وصل عليهم أي دع له. فكان النبي عليه السلام يقول اللهم صل على آل أبي أفيد ادعو لهم، نعم. إذن الصلاة إذا كانت منا بمعنى نصلي على أحد منا بمعنى ندعو له. إذن الصلاة من العباد دعاء، من الملائكة السفر. أما من الله الرحمة خطأ، هي ثناؤه سبحانه وتعالى على عبد من عباده في الملأ. ونحن إذا قلنا اللهم صلي على نبينا محمد بمعنى اثنى عليه، ندعو لله، ندعو الله تبارك وتعالى أن يثني على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ، هذا معنى اللهم صلي وسلم على نبينا، اللهم صلي. حكم الصلاة، نعم، ماذا؟ الله أعلم. ولكن كذلك أقول هؤلاء الذين فسروا الصلاة بالرحمه لو تستغرب تجدهم هم الذين لا يثبتون صفة الرحمة لله عز وجل، وهذا من تناقضاته. هؤلاء الذين فسروا الصلاة بالرحمة من الأشاعرة عندما تبحث معهم في معتقدهم أهم لا يفسرون أو الرحمة ليست من الصفات التي يثبتون لله عز وجل، ليست من السبع صفات. وبعضهم تفطن قال هذا كيف نحن الرحمة لا نثبتها صفة الله فكيف نفسر بها الصلاة من الله؟ بعضهم وأقصد القرافي في تنقيح الفصول استشكل هذا، فيعني هذا في حق صراحة من ذكائه وما أدري ماذا كان الجواب. إذن فقلت أول حكم الصلاة على النبي حكمها، المقصود بحكمها بمعنى إذا ذكر عندك النبي صلى الله عليه وسلم فيجب على القول الصحيح يجب أن تصلي على النبي أو أن تجيب المصلي. نعم، بمعنى واحد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا محمد بن عبد الله فلا بد لك أن ولو لم يصلي هو تقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأدلة على ذلك أولا الآية يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، والأحاديث كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال البخيل من سمع الصلاة علي ولم يجب أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك الدليل أيضا أنه صلى الله عليه وسلم أمن يوما على المنبر ثلاث مرات قال آمين آمين آمين. سأله الصحابة رضوان الله قال يا رسول الله أمنت؟ قال على ما أمنت؟ قال جاءني جبريل وقال رغم أنف رجل أدرك رمضان ولم يغفر له. أدرك رمضان يعني هذا الشهر وخرج منه من غير مغفرة الذنوب، لم يقم فيه ربما ولم يصلي نعم. فقلت آمين. رغم أنفه، الأنف هذا الأنف الذي تعرفونه طبعا، ولكنه أحيانا يرمز به إلى الشرف والمنزلة والعلو، فيقال مثلا كما نقول احنا فلان عنده النف، ما زلنا نقولها يقول فلان عنده النف، عنده النف بمعنى انسان يعني لا يهين نفسه، هذا المقصود. وفيها الانف من معانيها الانف ايضا. اذن رغم انفه بمعنى التصق بالرغام اللي هو التراب مرغا، وهذا كناية عن ذله ومهانته. دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك رغم انفه، دعا لعفو جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم أمن على دعاء جبريل. ورغم أنف رجل أدرك والديه ولم يدخل الجنة فقلت آمين. ورغم أنف رجل وهو محل الشاهد، ورغم أنف رجل سمع الصلاة علي فلم يجب. إذن هذا في الحق إنما يكون في الواجبات، الدعاء عليه بهذا الدعاء وتأمين النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون في أمر لا يكون إلا واجبا، لا يكون إلا واجبا. إذن هذا من بين أدلة الدل على وجوب أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر عندك. نعم، هذا هو الحكم الذي نعتقده الإخوة. فبعض الناس ممكن عندما يأتي المولد النبوي تتحرك فيه بعض المشاعر لأجل ما يسمع من مديح وأصوات في المسجد وضجيج ونحو ذلك، وتحرك في واحد شعرين هكذاك في ذاته يحسب روحه بالله هذاك هو حب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو أز من الشيطان يأزه. نعم، ويحركها فيه ويحسب أن هذا هو يعني حب النبي صلى الله عليه وسلم قد تحرك فيه. والله هو من البدع. نعم معليش، ولكن خوف أن الإنسان يصلي عليه في نفسه لا بأس إن شاء الله. نعم من الله قلنا الثناء، لا عفوا الرحمة، هذا أردت أن قلت هذا المعنى يعني سمعناه كثير من شيوخنا قديما، سمعناه منهم، فكان على كل حال، فأردت أن أنبه على كل حال، ممكن بعض الإخوان الآن يسمعه أن هذا خطأ، سمعناه منهم قديما نعم، ولكن بعد التحقق وجدنا أنه غير صحيح. وابن القيم عليه رحمة الله في كتابه جلاء الأفهام، جلاء الأفهام رده، ومن ربما لم يجد جلاء الأفهام ففي بدائع الفوائد كذلك اختصره الرد على من قال بأن الصلاة من الله الرحمة، ولكن الصلاة من الله، من الله هي ثناؤه على عبد من عباده في الملأ الأعلى. ونحن إذا قلنا اللهم صل وسلم على من، معنى نقول يا ربي أثنى على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. والملأ الأعلى هم الملائكة، الملأ الأعلى هم الملائكة. نعم. نعم. الصلاة زيادة سيدنا في صلاة إبراهيم لا يجوز، وبدعة، وربما صاحبه لا يؤجر، لأن العمل يشترط فيه المتابعة. الأذكار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغها الواجب فيها التزام الصيغة، ولا يجوز عند الرواية روايتها بالمعنى. علماء قال يمكن للإنسان يروي الحديث بالمعنى، حديث مثلا من المربنيات حفظته وتلاشى الحفظ وبقيت منه بعض الألفاظ، فتستطيع أن تؤديه ماذا بالمعنى. أنا قال الحديث يفيد كذا وكذا وكذا، وإذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن الأدب أن تقول بعد اللفظ الذي لسه متأكدا منه أن تقول أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن باتفاق العلماء أنه لا يجوز هذا في الحديث الذي هو من قبيل الأذكار والدعوات التي لا بد من ألفاظها، لا يجوز أن تتصرف فيها وتقول الدعاء كذا بالمعنى وتلقف المعنى، لا بد من حفظه هو بصيغته التي ورد بها، سواء قلنا التشهد، سواء قلنا دعوة من الدعوات، والذيك من الأذكار، كلها لا بد أن تنقل وتلقن بنفس ألفاظها الواردة، لا يجوز روايتها بالمعنى، ولا يجوز كذلك تعلمها الناس بالمعنى. نعم. إذن قوله مثلا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ومن جراءة بعضهم، ومن جراءته أنه أراد أن يقولها في الأذان وفي الإقامة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. نعم. هذه في الحق صراحة جرأة كبيرة جدا، أكثر من تلك التي ربما بعضهم يقول لا إله إلا الله في الأذان ويقول أصبح ولا نحت يزيدها بعد الأذان. مالك رحمه الله من أصوله المعروفة مالك، وما يسمى بسد الذرائع، ومن استعماله لسد الذرائع عند مالك رحمه الله أن صيام ستة من شوال قال لا أعلم أهل العلم عندنا في المدينة يصومونه، وعلل بأنه يخشى أن يظن الجاهل أنه من رمضان، فلذلك مالك رحمه الله لا يرى، هذا من مفردات المالكية، صيام ستة أيام من شوال، قال ذكر الشوال إنما خرج مخرج الغالب، صومها في أي شهر من شهور السنة. نعم. بل سيما مثلا تأتي بها مباشرة بعد يعني تخلي يوم العيد وتصبح غدوة بها. نعم. تفضل. يقول مندوب يؤتى به، حتى على فرض أنه مندوب، قل مندوب تستغني عنه، تقول النار ولو بشقة نار، قل مندوب. لماذا مندوب؟ معناها مطلوب، ما لك في المندوب، كأنه قال لك مكروه مكروه مكروه. مندوب. نعم. قال ثم إذن قال اللهم صل على محمد، هذه قلنا الصلاة الإبراهيمية، الصلاة الإبراهيمية يتابعها في بعد التشهد. نعم. ثم كذلك أيضا في التشهد يستعيذ بالله، يستعيذ بالله وهو يعني الدعوات الأربع جاء فيها حديث النبي إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، فليستعذ هذا ماذا يقال له؟ هذا الصغار أمر، نعم هو على كل حال فعل فعل مضارع ولكن اقترن بلام تسمى لام الأمر، والأمر عند أهل العلم يفيد وجوب. إذن من ثم نقول أن هذه الأربع يعني الدعاء بها نعم هو من الواجبات، من واجبات الصلاة، يعتبر من واجبات الصلاة. نعم لم نذكره فيها ها؟ إذن فهو من واجبات الصلاة فليستعذ. لذلك قلنا أن طاووس بن كسان يعني أمر ابنه بأن يعيد الصلاة عندما تركها فليستعذ بالله من أربع. وهذا كذلك ينبهنا على أدب من آداب الدعاء. الإنسان عندما ينتصب للدعاء يريد أن يدعو الله تبارك وتعالى فليحمد الله عز وجل ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو الله تبارك وتعالى التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا في أوله بمثابة الثناء على الله تبارك وتعالى، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذا الصلاة على النبي، ثم يأتي بعد ذلك الدعاء. هذا هو لكل حال من أسباب إجابة الدعاء أننا نتعامل بهذه الأداب ونستعمل هذه الأداب. الإنسان عندما يدعي الله عز وجل يريد أن يدعو الله تبارك وتعالى نعم يحمد الله تبارك وتعالى ويثني عليه ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم رحمه الله، ثم بعد ذلك يتفرغ للدعاء. وهذا شيء منه قلنا أنه موجود في سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم دعاء. إذن فليستعذ بالله من أربع، وهذه الأربع هي التي في الحديث نعم، من عذاب القبر، من عذاب القبر نعم، اللهم إني نعوذ بك من عذاب القبر. عذاب القبر أي الإخوة الذي يكون أحيانا يدوم على بعض الناس الكفار، وأحيانا ينقطع بحسب رحمه الله، وهو نوع من التطهير لمن مات وعليه ذنوب، نوع من التطهير يتطهر به العبد من ذنوبه. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، وهو غير فتنة القبر التي تكون في أول أيام نزول الشخص إلى قبره، عذاب القبر شيء آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. إذن هذا يسمى ماذا؟ عذاب القبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأن نستعيذ منه، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. قال وتعوذوا بالله من فتنة المحيا والممات، ما دام الإنسان على قيد الحياة فإنه معرض للفتن، والفتن طبعا هو ما ممكن أن يشغل الإنسان عن دينه ويصرفه عما هو عليه من الحق، ويجد ربما محاولات متكررة من أعداء الحق من أجل أن يصرف عنه، ويجد كذلك ما يجعله يشك فيما هو فيه، فهي فتن تتوارد على قلبه، يدفعها تارة بالعلم، يدفعها تارة بصحبة أهل الحق، يدفعها تارة بسؤال أهل العلم، ويسأل الله تبارك وتعالى كذلك الثبات على الحق، ويسأله كذلك أن يجنبه الفتن ما ظهر منه وما بطن. ومن فتنة الممات أيضا فتنة الملكين في القبر، منكر ونكير نعم. قال وكذلك تعوذوا بالله نعم من فتنة المسيح الدجال، من فتنة المسيح الدجال، فتنة من الفتن إذا أدركها أحد منا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي هو المسيح الدجال، كل نبي من الأنبياء قبل النبي عليه الصلاة إلا وحذر أمته منه، من المسيح الدجال حذر أمته منه، والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك حذره، وهو آخر الأنبياء. فقال لأمته هو خارج فيكم لا محالة، ما كانش أمة أخرى بلا بيكم، خارج فيكم معناها أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فهو صلى الله عليه وسلم. فصل تفصيل لم يفصله نبي قبله. ومن ذلك أقول مما نعلمه أيضا أن من علامات ظهوره سكوت أئمة المساجد عن ذكره من فوق المنابر، حتى الناس ربما يسهاو ويقولوا قام شنو المسيح التلالي وش هو المسيح، يعني ممكن عقائدهم تخلو منه ويبقوا مهيئين لكل جديد ولكل فتنة. والدجال هذا هو الدجال الأكبر، وإلا فقد سبقته دجاجلة دجاجلة، كل من يصرف الناس بالحق عن دينهم بدعوات هكذا سيما ويأخذ ربما أدلته من الكتاب والسنة، فنقول أنه دجال، دعاة النبوة الدجالين. وكم من شخص دعا النبوة والتف حوله الناس، نعم، وأحاطوا به ونحو ذلك، ولكن الدجال الأكبر الذي فتنته فتنة عظيمة هو المسيح. سمي مسيحا قيل لأنه يمسح الأرض كلها، معناه ما يبقى بيت من بيوت إلا ودخله، ولا قرية من القرى إلا دخلها، وكل قرية يأتيها، نعم، ويدعو بدعوته، يدعي أولا أنه نبي ثم تضيق بهذه الدعوة حتى يدعي أنه رب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لأصحابه اعلموا أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت، وأن الله عز وجل ليس بأعور، وهو أعور، يعني المسيح الدجال عرفوه بهذه الصفة الجسمانية أنه أعور، معناها واحدة من عينيه ما يشوفش بها، هذا هو الأعور. وأنه كذلك عندكم عقيدة باللي رب سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا، هذه عقيدتنا. إذا واحد مثلا ادعى الربوبية ولا ادعى أنه رب، نقول الرب لا يرى في الدنيا، الله عز وجل إنما يرى في الآخرة، وما في الدنيا فلا يرى. وكان يحدث الصحابة به تحديثا، يقول الصحابي كان لو ترأينا بين النخل لظن أنه قادم بالنخل، يعني الواحد يقول التفت هكذا يقول ربما هو قادم من بين النخل، لأجل ما كان النبي يصف لهم ويفصل في أوصافه تفصيلا لم يفصله نبي قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه تسبقه ثلاث سنوات جوع وعطش، يقال فيها للسماء في السنة الأولى من هذه الثلاث سنوات أمسكي ماءك أو ثلث ماءك فتمسك ثلث ماءك، ويقول الأرض أمسكي ثلث خراجك. في السنة الثانية يقول الله عز وجل أمس للسماء أمسكي ثلثي ماءك، ويقول الأرض أمسكي ثلثي خراجك. وفي السنة الثالثة يقول الله عز وجل للسماء أمسكي كل ماءك، وللأرض أمسكي كل خراجك. قال الصحابة يا رسول الله فما طعام المؤمنين حينئذ، ما طعام يعني وش يكل؟ قال التسبيح والتهليل والتكبير، هذا هو اللي يغنيهم عن الطعام والشراب، يغنيهم عن الطعام والشراب. إذا قلت هذه قصته، ألف فيها الشيخ الألباني رحمة الله كتابا، كتاب مطبوع بعنوان قصة المسيح الدجال، قصة المسيح الدجال موجود، نعم، وجيد لكل واحد منا هذه القصة يذكرها لأولاده. الصحابة القرآن كانوا يحفظونها، ومن كثرة ما كان النبي عليه السلام يكثر عليهم فيها، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يظن في رجل من أهل المدينة يسمى ابن صياد، ما زال 35 دقيقة. إذا قلنا يسمى ابن صياد، رجل يسمى ابن صياد، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يظن أنه هو المسيح الدجال، لأجل وقائع وقعت له تدل على أنه يعني فيه شبه به. من ذلك أنه كان يوما ما في حائطهم، حائطهم يقولها البستان، الحديقة، يقولون احنا جنان، هو وأمه وكان النبي عليه الصلاة والسلام جاي من خلفه يتخبى له، فقالت له أمه: دونك محمد. فالتفت فرأى الناس، قال: وقد خبأت لك خبيئا. قال: ما هو؟ على جرأته في تعاطي العلم في علم الغيب، قال: الدخ. الدخ. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: خبأت لك صورة الدخان. الدخان، هو قال الدخ ما كملش الدخان. كحال أي كاهن يعطي جزء من معلومة والمعلومة الباقية ممكن شيطانه لم يعطيها له. الكهان هكذا حالهم، عمرهم يعطيك معلومة تامة كاملة أبدا. إذن فهذا من تلك. نعم. وهم عمر رضي الله عنه بقتله، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكونه فلن تسلط عليه، يعني لك هو المسيح الدجال فلن تسلط عليه، وإلا يكونه فلا خير لك في قتله، تقتل رجل بريء ونفس بريء. نعم. ومن اهتمام السلف به، ومن اهتمام السلف به، سلف هذه الأمة، كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ما يذكر قصة، على كل حال قال الشيخ الباز رحمه الله: قصة صالحة للتحسين، بمعنى يمكن أن تحسن إذا الإنسان بحث في إسنادها ونحو ذلك. قصة انتبه لها جيدا. كان عندهم لقب يسمى سابق الحاج. سابق الحاج، ما معنى سابق الحاج؟ بمعنى الرجل الذي يسبق الحجاج إلى مكة، عندما يسبق يستقبل وفود القادمين من جميع الجهات، من اليمن، من العراق، من الشام، من المغرب، من كذا وكذا. كل ما جاء فوج يقول: هل ظهر فيكم مسيح الدجال؟ يقول: لا، ما ظهر فينا. هكذا يقول الشام، هكذا حتى تجتمع لديه الأخبار بأنه ما ظهر في أي جهة من جهات بلاد المسلمين، فيعلن في الناس بأنه لم يظهر المسيح الدجال في أي بلاد أبشر. وهذا طبعا صاحبه لا يتمكن من هذا اللقب حتى تكون له راحلة جيدة وتسبق ويحضر في الموسم قبل حضور الناس. وهكذا كان رجل يفعل، يعني يشتري الرواحل الجيدة، نعم، السباقة، ويسبق بها، حتى ركبته بسبب ذلك ديون. فشكاه الناس إلى عمر بن الخطاب، فكثرت الشكاوى عليه، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ما يروى أنه خطب في الناس وقال: أيها الناس، على إن أسيفع جهينة، هذا الرجل رضي من أمانته ودينه بأن يقال سابق الحج، فدان معرضا، بمعنى أخذ الدين في ذمته معرضا عن سداده، فمن كان له عليه دين فليأتني فسوف أقسم ماله بالسوية. نعم. في بعض التفسير قد تجدون ذلك عند قوله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومن أراد تفاصيل شيء من هذه القصة فيجد إن شاء الله في إرواء الغليل. نعم. إذن هذا قلت من اهتمامه، كان الواحد يسبق إلى حاجة من أجل أن يبشر الناس فقط بأن المسيح الدجال هذا العمر ما خرج في أي بلد من البلاد، أبشروا. نعم. هذا المسيح الدجال، نعم، والذي هو لا شك لم يخرج في زمن الصحابة ولا في زمن التابعين، وإلا أن لم يخرج، إذن هو يعني لا شك سوف يخرج فيما سيأتي من الزمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن لم يخرج وأنا فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. هذه قصة المسيح الدجال، أقول باختصار، وهي قصة ينبغي، قلت، ومن خلالها ننبه على دجاجل كذلك موجودين ولا يزال موجودين، وإنما الدجاجل الثلاثين الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين كانت لهم دولة وتحصنوا ممكن بقبائلهم، مثلا قال مثلا مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وكذا ومن غيرهم، هؤلاء دجاجل، نعم، سبقوا وقضي عليهم، ولكن لا يزال هناك دجاجل موجودين في أوساط المسلمين ويدعون بدعوات عريضة، ويساعدهم على ذلك هذه الوسائل التي الآن توصل دعواتهم إلى جهات مختلفة. نعم. لذلك كون الإنسان يعتقد بأن هناك المسيح الدجال في آخر الزمان يكون مستيقظا كذلك لفتن الدجاج الذين من حوله. نعم 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 الدجال موجود الآن، وهذه كذلك قصة تميم بن أوس الداري رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان يوما ما في سفينة ولعبت بهم موجات البحر فألقت بهم في جزيرة، فلما خرجوا الجزيرة ذهبوا إلى يعني مكان وجدوا فيه دابة هلباء مكسوة شعر من أمامها وقدامها، فكأنهم أرادوا أن يتساءلوا معها، قالت لهم اذهبوا إلى ذلك الرجل في ذلك الدير فهو إلى أخبركم بالأشواق. فذهبوا إليه فوجدوا رجل مكبلا بالسلاسل، نعم، فأخذ يسألهم أسئلة، يقول من تعرفون بحيرة طبرية؟ بحيرة طبرية من البحيرات التي النبي أخبر بأنها يعني يأتي عليها يأجوج ومأجوج، فأولهم يشرب ماءها ويقول آخر منهم قد كان هنا ماء، نعم، فيخبر يعطونه أخبارها، يقول ما زالت موجودة عن بحيرة طبرية وأخبارها كذا. ثم بعد ذلك يعني رجعوا إلى النبي عليه السلام وأخبروه بما رأوا، أنهم رأوا هذا الرجل، نعم، وهذا كذلك أخبر من يأجوج ومأجوج ونحو ذلك من الأخبار التي أخذوها منهم. ثم لما رجعوا النبي عليه السلام هؤلاء الصحابة رأوا بأعينهم، ما هوش منامات ولا حكايات خرافية ولا كذا، ولكن ما حدثوا بها حتى أرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا مصداقيتها منه. فقام النبي عليه السلام وقال لهم إن ألا إن أوس أو تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال أخبرني خبرا طابق الذي عندي، وأخذ يفصل لهم ما أتى به. والنبي عليه السلام تلقاه من الوحي، وتميم بن داري رضي الله عنه رآه، نعم، إذن هو موجود الآن. لا يتباحث الإنسان كما ذلك بعض الناس يتباحث اليوم، يقول لك وين راه الأرض قعدت وشفت، وين راه هذا يأجوج مأجوج، وين راه المسيح الدجال هذا، وين راه كذا وين راه كذا، يظنون أن الأمر يعني كما يعتقدون. فهو موجود وعلى وجه الأرض، وكذلك أمة يأجوج ومأجوج أمة بكاملها، نعم، سوف تخرج في آخر الزمان موجود على وجه الأرض. لا يقول أحد أن أين ما هو المكان الذي هم فيه ونحو ذلك من شيء، يقول قال الأرض أنا اكتشفت وما كانش مكان، وعلى بالهم من اللي كان واحد مثلث يقول مثلث برمودا إلى اليوم ما عندهم يعني ماذا يقال فيه، ما عندهم حتى شيء من المعلومات. مثلث برمودا مثلث موجود في البحر يعني تمر فوق الطائرات وكل شيء تسقط، وهم شيء مكتوم ما عندهم تفسير. هذا شيء مما يمكن أن الأقل يطرح فيه تساؤلات. نعم، إذن قال ومن فتنة المسيح، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. أيها الإخوة، هذه الدعوات لا يغفل الواحد منا من أن يدعو بها في جميع صلواته، في جميع صلواته. نعم نعم نعم، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم عذاب القبر، المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، دعوات أربعة. نعم، الأولى أن تكون مرتولة، ففي الحق عندها صيغ أخرى. نعم، أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال أحيانا. نعم، وكذلك من الدعوات أيضا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم، ربما كثير من تعودها بعد السلام ولا بأس كذلك بعد السلام، ولكن الأحسن أن تكون قبل السلام، لأن رأينا الدعوات الآن قبل السلام، الدعوات الآن قبل السلام. وهذه طريقة لابن تيمية جيدة، أن ما كان من أذكار فيه النبي عليه السلام يقول دبر كل صلاة إذا كان أذكارا فمحله بعد السلام، إذا كان دعاء فمحله قبل السلام، ذلك لأن الأربعة هذه قبل السلام، لا يوجد أحد يقول لك تقال لا بعد السلام. بعد التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالدعوات الأربع هذه، نعم، ثم إذا بقي له وقت، وأظن لا يكاد نحن دائما اللهم أعني على ذكرك بعد السلام، نعم، يعني أكثر الأئمة ربما لا يأتون بشيء منها كما قال لك قال له مندوب 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 معناها ماذا؟ معناها يقول له مكره؟ نعم لا لا ليس في التراويح ولكن تقال إن شاء الله في الأخيرة في الوتر. نعم والوتر كذلك بعده أيضا دعاء خاص سبحان الملك القدوس رب الملائكة الروح سبحان الملك القدوس رب الملائكة الروح سبحان الملك القدوس نعم عزية رب الملائكة الروح. إذن قال كذلك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه قال يا معاذ إني أحبك فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم ومن تلك الدعوة أيضا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. نعم إذن هذه دعوات طيبات مطلوب من واحد منا أن يستكثر من حفظها ليس هذه فقط بل أدعية كثيرة جدا. ورأيت لكم كتاب جيد لأن الإنسان يقتنيه ويحفظ ما تيسر من أدعيته كتاب صغير جيبي إذا وجدتموه الدعاء والعلاج بالرقى هكذا ذكر أدعية أدعية مأثورة كلها ثابتة فيها ما هو من القرآن وفيها ما هو من السنة. نعم يحفظها ويدعو بعضها. وهناك كتيب صغير كذلك ألفه الشيخ عبد المحسن العباد فيه أدعية يعني عديدة. وهكذا الدعاء كلما كان مأثورا مأثورا بمعنى ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو يكون إن شاء الله معلوم أنه يكون معصوم من أن يكون تكون فيه أخطاء. وأما أدعيتنا نحن التي نجتهد ونصوغها بعباراتنا فلا تخلو من أخطاء لا تخلو من أن تكون فيها ربما يعني دعوات ليست في صالحنا أو دعوات ممكن جدا فيها خطأ وغلط. نعم فالسلامة إنما هي في أن يحفظ الواحد من هذه الأدعية ما استطاع يكفى يعني هم تركيب أدعية من عنده أو كما بعض الناس ربما تلقى دائما اللهم لا جعل فينا ولا منا ولا عندنا شقي ولا هذا مكان وقال اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لكن أجمع والأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها جامعة للخير ولا تظن أن الإنسان موفق في كل ما يخترعه من الدعاء. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يوما وهو مريض قال له لعلك دعوت بدعوة. قال له قلت اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجل لي في الدنيا. دخل على مريض نعم وجده يرتعد كل فرخ فقال له هلا قلت اللهم حيني ما كانت الحياة خير لي وأمتني ما كانت الموت خير لي. إذن هو دعا بأدعية غير صحيحة يعني أخطأ والله عز وجل يوافق ذلك منك وقت استجابة فيستجاب لك وتكون أنت قد جنيت إذن على نفسك. نعم نعم إذن هذا هو حاصل ما أراده الشيخ بهذا الباب التاسع من أبواب هذا الكتاب ولعلنا نجيب عن بعض الأسئلة أسئلة قليلة فقط أجب عن بعضها نعم إن شاء الله باقي في الوقت. أضرب. ها ها نعم لا مجدش له هذا اليوم لم أتي بها قادر إن شاء الله نحضرها إن شاء الله. قال اتفق بعض نقرأ
اتفق بعض الجيران على أن يفسد
يفطروا يقرب من المكبر من عندك. اتفق
اتفق بعض الجيران على أن يفطر
بعض الجيران قلت
نعم على أن يفطروا جماعة، فهل فعلهم هذا جائز؟
نعم اتفق قال بعض الجيران على أن يفطروا جماعة. اتفق بعض الجيران على أن يفطروا جماعة، ما المراد بإفطارهم جماعة؟ على كل حال فإذا كان لترتيبات معينة ونحو ذلك تتعلق بدنياهم فإن شاء الله لا بأس، ولكن إذا تحروا بذلك شيء من ربما العمل كأنه أمر مطلوب شرعا ولا مبتغى شرعا فيخشى أن يكون هذا بدعة. نعم تفضل. نعم
أحسن الله عليك. هل يجوز أن ينوي المصلي ركعتين من صلاة التراويح راتبة للعشاء، أم أنه يصلي الراتبة وحده بعد صلاة العشاء؟
نعم الراتبة على كل حال محلها بعد صلاة العشاء، وأما كونه يصليها بعد الوتر فإذا حصل ذلك بسبب نسيان مثلا نسيها مثلا وصلاها في ذلك الوقت، ولكن كونه يجعله عادة يصليها بعد الوتر حق صراحة عمل يحتاج إلى دليل، لكن إذا هو صلى خلف إمامه صراحة الذي يحضرني الآن أن يصلي بصلاة إمامه، إذا صلى الإمام 13 ركعة صلى 13 ركعة، إذا صلى 11 ركعة ولا راح صلى وحدك وتكفى هذه الأمر كامل. نعم نعم ماذا؟ ولكن هذا هل يسوغ أن يكون في كل تراويح؟ وإذا كان ليس من أهل الرواتب أصلا لا يعرف لا راتبة العشاء. نعم نعم هذه مشكلة الأئمة كلهم الآن، يعني لا يتركون وقتا إلا أن نقول لا مانع صراحة، لا مانع أن الواحد في خلال ركعتين إذا عرف بركعتين واحد ركعتين يطول فيهم يصلي راتبتها مثلا، ما تفضل يصلي أربع ركعات ويستراح واحد الاستراحة طويلة شوية ينوض ويصلي ركعتين، لا مانع في أثناء الصلاة يصلي يلوي بها الراتب ويبقى هكذا يبحث عن موضع ممكن أو شيء وقيته هكذا ما أدري البرنامج ممكن جدا قد يكون بين أربع ركعات يتوقفون توقفا طويلا بحيث لأنه قديم على كل حال مسألة من المسائل كان يتكلم في العلماء قديما إنهم كان حين يصلي ركعتين بعض الناس يقوم ويصلي ركعات بين ركعتين وركعتين، لكن أقول بالنسبة لمن يصلي خلف الأئمة يصلي بصلاته، يصلي في الحرم 23 ركعة يصلي 23 ركعة ماذا يفعل، ولا يصلي في مسجد آخر الذي يصلي 11 ركعة ولا يصلي في بيته. نعم نعم ايه اجر ماذا؟ اذا كان الحرم المكي فهناك قول بان المساجد كلها حرم والتضعيف فيها جميع كيف الحرم الذي حول الكعبة والمساجد التي في الحرم خارجها، حرم مدني لا. نعم
زيد بارك الله فيكم، ما حكم زيادة اللهم صلي وسلم زيادة وسلم في التشهد؟ بارك الله فيكم، ما حكم زيادة اللهم صلي وسلم
إذا لم ترد في شيء من الصيغ فلا تزاد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، إذا لم ترد في شيء من الصيغ فالفرض أنها لا. نعم
قال ما حكم من يقول ما يقول بعض الناس عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدرجة صلى الله عليه وسلم
أه؟ إيه. لعله يقول صلعم لكل حال إذا كانت مجرد خفة ننتبه إليها جميعا صح كين نعم. أحيانا واحد مثل هذاك يعني من كثرة ما يتكلم فيها فهذا في حقه لا ينبغي، بل تكلم العلماء في صلعم هكذا صلعم كأنها اختصار لصلى الله عليه وسلم في الكتب يكتبون صلعم هكذا، فتكلم أهل العلم قالوا أنه لا يجوز إنسان يكتب صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاملة نعم فضل، ويؤجر يؤجر على كل ما فعله نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، أشكل علينا مسألة في ترك الركن نسيا، وهي إذا نسي الجلوس بين السجدتين والسجود الثاني فقام مباشرة إلى الركعة الثانية، فماذا يفعل؟
نعم، ترك ركنين يعني يقصد هكذا يأتي بهما،
فقام مباشرة إلى الركعة الثانية،
فقام إلى الركعة الثانية إذا تذكره نعم قبل أن يعقد الركعة الثانية يعود إليه، وإذا تذكره ألغى الركعة التي وقع في هذا السهو. الغرق على التي وقع فيها السهو زي السؤال بلو الأخير إذا كان نعم نفس التفصيل الذي ذكرناه، قلنا إذا وصل تفضل إذا دخل في الركعة التي تليها ولم يتذكر إلا في الركعة التي بعدها يلغي تلك الركعة التي وقع فيها السهو، بحيث إذا كانت هذه الثانية تصير أولى، وإذا كانت الثالثة تصير ثانية، وهكذا. إذن نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، السؤال الأول، ما هي أركان الصلاة؟ ما هي أركان الصلاة؟ من يعدد لنا أركان الصلاة؟ استفدت تفضل. نعم تفضل. نعم إذن القيام
مع القدرة،
مع القدرة نعم.
ثانيا تكبيرة الإحرام، ثالثا قراءة الفاتحة،
نعم
رابعا الركوع الرفع منه، السجود الرفع منه، الجلسة بين السجود سجدتين، التشهد الأخير،
و
والجلوس له تسليمتان والصلاة على النبي.
قلنا أن الراجحة أن التسليمتان تجزئ، أقول تجزئ بالإجماع، تسليمة واحدة. ذكر هذا الإجماع ابن المنذر في كتابه الإجماعات، قال بالإجماع تجزئ تسليمة واحدة، تجزئ وليس لابد من تسليمتين. وإن كانت السنة قلنا أن أكثر ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج من الصلاة بتسليمتين. نعم نعم، ما به ركنية ترجع. التسليمتان، التسليمتان أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. إذا قلنا بركنية هذا معناها من قال السلام عليكم فقد صلاته باطلة، لا؟ إذا قلنا بهذا من تسليمتان ركن، صلاة من قال السلام عليكم واحدة واحدة فقد صلاته باطلة. لكن أراد منكم يرجع إلى إجماعات المنذر، ذكر أنه بالإجماع تسليمة واحدة تجزئ، تجزئ. نعم نعم. إذن هذه تسمى ماذا؟ قلنا أركان الصلاة. ها؟
الطمأنينة ترتيب بيننا.
نعم ماذا؟
الطمأنينة ترتيب بين الأركان.
إذن كذلك الطمأنينة والترتيب بين الأركان، هذه تسمى قلنا ماذا؟ أركان الصلاة. أركان الصلاة لمن بجوارك، ما معنى أركان الصلاة؟ أو ما الفرق بينها وبين الواجب في الصلاة؟ من الفرق بين الأركان وواجبات الصلاة؟
نعم، أركان الصلاة إذا سقط منها واحد بطلت الصلاة.
إذن إذا فاتنا ركن منها واحد بطلت الصلاة، ولو تركناه نسيانا بعد مفارقة الصلاة وطالت المدة، هذا معنى الركن. أو تركه، من تركه طبعا عمدا بطلت صلاته، ولا يجبر، لا يجبر بالسجود. إذن معنى ماذا نفعل لو نسيناه في ركعة ونحن ما زلنا في الصلاة؟ ماذا نفعل؟ ما هو العمل؟ معليش خليه وجهه.
نعم، نأتي بركعة بركعة ونأتي بالسجود بعد.
هل هذا هو تصل نعم المرتضى أم مباشرة تقول
نعم؟ إذا سقط ركن نأتي بركعة أخرى ونأتي بالبعد.
نرد ماذا يقول؟ إذن إذا أمكن العودة إلى الركن، ويمكن ذلك إذا لم ندخل في الركعة التي تليها، إذا لم ندخل في الركعة التي تلي الركعة التي نسينا فيها الركن، فنعود إلى الركن، نعود إلى الركن. لكن إذا دخلنا في ركعة تليها، وحتى هنا فيه قول على كل حال انتبه له، قال بعضهم ما دمت لم تصل إلى نفس الركن من الركعة الموالية يمكنك كذلك أن تعود. بمعنى نسينا مثلا الركوع في الركعة الأولى، وشخص دخل في الركعة الثانية ولكن ما زال في قيامها، لم يصل إلى الركوع بعد، يمكن أن يرجع إلى 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 ركوع الركعة الأولى فيأتي به ويأتي بما بعده ثم يدخل في الركعة الثانية. لكن إذا وصل إلى محله، أي محل النسيان، من الركعة الموالية، هنا بالاتفاق ألغى الركعة التي وقع فيها نسيان، فصارت التي تليه إن كانت ثانية صارت أولى، وإن كانت ثالثة صارت ثانية وهكذا. هذا قلنا إذا نسيناه داخل الصلاة. ها؟ هذا هو الذي كنا نقوله، ما لم تدخل فرق على التالي. ها؟ من التي تليها من أحتت أخطيت محله تعقد، معنى تعقد عن الدخول فيها من أول هذا وعقدها. أعقل أن نعرف أنه إما أن تكون قد دخلت في الركعة التي تليها أو وصلت محله من الركعة التي تليها. في كل هذه الحالات هناك من قال بأنك يمكنك أن تعود إليه إذا بلغت محله من ركعة التليها، أو إذا دخلت يعني دخلت في ركعة أخرى للتليها تلغي التي وقع فيها السهو، نعم، ثم تعتبر كأنها ركعة ملغاة، ثم يعني كأنك تعتبر ركعة التليها إذا كانت قلنا ثانية تصير أولى، إذا كانت ثالثة تصير ثانية وعلى هذا النحو. نعم، قلنا كذلك ما الفرق بين الركن وبين الله؟ الفرق بين الركن وبين الواجب. عندك مكبر؟
الركن هو جانب الشيء أقوى.
نعم.
إذا ترك سهوا أو عمدا، إذا ترك سهوا أو عمدا يجب الإتيان بالركن. أما الواجب فإذا ترك سهوا فيجبر بسجود السهو.
نعم، إذن الواجب يمكن أن يجبر بسجود السهو إذا تركه من تركه سهوا. السهو والنسيان لا فرق بينهما هنا. تركه سهوا نقول أو تركه نسيانا يجبر بالسجود، يجبر بالسجود. نعم. لندخل مباشرة في درسنا الجديد وهو الدرس التاسع من دروس هذا الكتاب. نعم، قال رحمه الله: الدرس التاسع بيان التشهد. بيان التشهد وهو أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويبارك عليه فيقول. نعم، إذن هذا كما سمعتم من الشيخ، نعم، يذكر لنا ماذا ما نفعله في الجلوس، الجلوس الذي ذكرنا إذا كان للتشهد الأول فهو تابع له. ماذا نقول عن أنه واجب؟ أنه واجب. وإذا كان التشهد الأخير فإنه ركن، فإنه ركن. نعم، إذن هذا التشهد، هذا الجلوس سواء في الصلاة الرباعية فيها تشهدين أو الصلاة الثلاثية كذلك فيها تشهدين، أما الصلاة التي فيها ركعتان وهي صلاة الصبح فيها تشهد واحد. إذن كل هذه الكلام يتعلق بها. نعم، إذن قال يقول المصلي في تشهده، نعم، هذا التشهد الذي ذكره هنا واختاره رحمه الله. إن أنبه كذلك على أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من صيغ التشهدات عديدة. ثبت عنه تشهد عبد الله بن مسعود، ونذكر هنا تشهد عمر رضي الله عنه، تشهد ابن عباس، تشهد عائشة، تشهد عمر قلنا بن مسعود عائشة وابن عباس رضي الله عنهما وربما غيرهما. ذكر على كل حال من أراد الرجوع إليها بصيغها ذكر الشيخ الألباني رحمة الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر هذه التشهدات كلها، وبأيها الثابت منها بأيها تشهد المصلي فصلاته صحيحة. ومن كانت عنده مقدرة من طلبة العلم خصوصا وأخذ مرة يتشهد بهذا، وفي صلاة أخرى يتشهد بهذا الآخر، وفي صلاة أخرى يتشهد بالآخر، فهذا هو الأفضل، الأفضل لمن يطيقه وكبرت همته لذلك. وهكذا نقول أيضا في صيغ الاستفتاح أو صيغ التسليم أو أذكار السجود أو أذكار الركوع، يعني يبقى الإنسان فقط ثابت على واحد، لأنه كلها تشتمل على ما لا يشتمل عليه الآخر، فينال الواحد منا نعم الخير والبركات التي في جميعها، ويكون كذلك أحسن دينا من ذلك الذي يعني ثبت على واحد فقط، وربما قد يكون ذلك الواحد مرجوح باعتبار غيره. بعض أهل العلم قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، قال أفضل من غيره نعم من استفتاحات، وإن كان كلها ثابتة وكلها مشروعة وكلها يجوز لك أن تستفتح بها، والصحيح كذلك أنه لا يجوز لك الجمع في نفس الاستفتاح تجمع بين هذا وهذا اثنين، كما لا يجوز أيضا تجمع بين دعاء الذكرين في السجود أو في الركوع. وهذا النوع من الاختلاف يسميه العلماء اختلاف التنوع، اختلاف التنوع، بحيث إذا ربما سمعت واحد من الناس يستفتح بغير ما تستفتح به لا يجوز لك الإنكار عليه، لأنك إذا أنكرت فقد أنكرت المشروع الثابت، تقول وش الاستفتاح. وهكذا كذلك يقال في قراءة القرآن، قراءة القرآن بعضنا ممكن يقرأ بقراءة حفص وآخر يقرأ بقراءة ورش، فإذا قال هذا مالك يوم الدين ربما الآخر ينكر، ممكن ينكر بلا علم، وهذا من شؤم الجهل أنه ينكر ما ثبت في الشريعة، ثابت في الشريعة نعم ينكره، ينكره كأنه لم تأتي به الشريعة. وأما إذا كان يعلم فلا يجوز، وحرام عليه أن ينكر، ينكر ما جاء ما جاء شرعا. هذا الاختلاف يسمى اختلاف ماذا؟ التنوع، معناها الكل مصيب، الكل مصيب. ماذا يقابل اختلاف التنوع؟ اختلاف يسمى اختلاف التضاد، اختلاف التضاد. هذا الاختلاف فيه واحد مصيب وفيه مخطئ، ولا بد فيه راجح فيه مرجوح، والواجب علينا أن نطلب الراجح، الراجح هو الذي قوي دليله، الراجح هو الذي قوي دليله، نطلبه نعم ونبحث عنه، ومتى أسعفنا به فهو الذي نعمل به. إذن هذا قلنا في اختلاف التضاد، لا بد واحد مصيب وواحد مخطئ، وهذا هو الذي يعني يصح في الإنكار أن تنكر أنت على من وجدته يعمل بخلافه. إذن التحيات هذه الصيغة التي موجودة هنا هي هو تشهد عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود معروف أنه من أوعية العلم ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يعني كما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، لواء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال صلى الله عليه عنه علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه، فقال قل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو هنا انتهى التشهد، هذا هو الذي القدر الذي يقال التشهد. فإذا كان في الجلسة الأولى يستطيع أن يكتفي به ويقوم، بل جاء في بعض الأحاديث أن يكون جلوس الواحد منك الجالس على الرضف، يكون هذا الجلوس جلوس قصير جدا جدا نعم، إذن إذا قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جاز له أن يقوم. نعم. قال علم أن التسل وكفي بين كفيه. كفي اللي هو كف من؟ عبد الله بن مسعود. بين كفيه, بين كفي النبي صلى الله عليه وسلم الهيئة, وأن يسلم عليه كما يسلم إحنا بعضنا على بعض, أو كان بعض الناس اللي يقول كوال مسعود جيدين يسلم عليك بذو جيدين. هذا التسليم في حق لم يثبت, هذا بدعة, هذا التسليم بدعة, ولا يستدل أحد بهذا, بهذا الذي جرى من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه عندما, وإنما هو مقام تعليم تقع فيه بعض الأعمال التي هي كأنها مجرد استدعاء ذهن المتعلم, كأن يفتل مثلا أذنيه أو يمسح على مقدمة رأسه ناصيته كما يقول مثلا أبو محذورة رضي الله عنه في تعليم الأذان, أو النبي عليه السلام كذلك, يعني إلى آخر ذلك من الهيئات التي واضح فيها أنها تكون يعني أحيانا المعلم وهو يعلم يريد أن يسترعي انتباه المتعلم فيكون شيء من هذا بينهما, فليس هذا هو الأم عامل المصافحة. المصافحة فقط صفاح اليد مع صفاح اليد الأخرى إذا حصل هذا أو سلب. وأما أن الزجدين نعم فهذا في الحقة نوع يعني مصافحة, سيما ونحن نعامل بها ربما الكبار أو من قد يكون بعلاب أكين مكان حتى ونحن نعامل بها الكبار نعم نزعم بأن هذا نوع من التقدير والاحترام الذي يليق بهم وبسنهم, فأقول كذلك بالمناسبة هذه بدعة من البدع. المصافحة يكفي فيها فقط هذا القدر الذي ذكرناه, أن يضع الواحد صفاح يده في صفاح يد الآخر ويكون إن شاء الله قد صافحه وسنتكون فيه. نعم. قال التشهد والتحيات لله. التحيات هكذا, ونسمع بعض الكبار يقول التحيات لله. صححوا هذا أيها الإخوة غلط. نعم التحيات ما في تصيغة من صيغة ما في التحيات, وإنما التحيات. التحيات جمع تحية. التحيات جمع تحية. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذن التحيات هكذا ليس التحيات. التحيات غلط. نعم. إذن التحيات من جميع أنواع التقديرات من ركوع وانحناء وسجود هو لله تبارك وتعالى. من معاني العبودية أننا نتعبد به لا عز وجل. لا يجوز لك وأنت تريد أن تسلم على كائن من كان أن تنحني له أو أن تركع ركوع صريح أو أن تأتيه وأنت تحبو. نعم هذه كلها صور في الحقيقة لم يأتي بها الإسلام, بل الإسلام يعني عارضه. هذا موجود على كل حال. بعض الناس إذا جاء ويسلم على واحد من الكبار يعني يركع وربما يفعل ما يفعل من الانثناءات, ما يجوز هذا, كله ما يجوز. نعم ليس في شريعتنا ولا يجوز لأحدنا أن يعامل به كائن من كان. نعم إذن في التحيات لله. نعم نعم على كل حال التقبيل إذا لم يكن عادة فلا بأس أن تقبل رأسه أو يده, ولكن أن يصير كأنه هو العادة, ولربما إذا لم يقبله الناس ممكن يوم الأيام حتى أنكر عليهم. ونحن رأينا على كل حال بعضهم ممن كان في أوائل أمره ينكره ثم لما غلبه الناس صار عادي جدا يقبله, بل صار ربما مباشرة إلى حال أحدث مباشرة. ها؟ نعم 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 هذا أهون. وضع اليد على الرأس قد يكون أهون من يعني أن ينحني له. نعم فقد تكون مجرد أعراف فقط ولكنها ليست كالركوع والسجود والحبو وغيرها من أنواع الخضوع التي واضح أنها خضوعات نعم وتذللات لا تليق إلا برب العالمين تبارك وتعالى. ماذا؟ السجود. الركوع سجود. الركوع سجود. قال تبارك وتعالى نعم ادخل الباب سجدا. هل تظن السجود معناه يمشي على جبهه؟ ماذا؟ لا 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 تفسيرك. ادخل الباب السجود معناها الركوع سجود. الركوع سجود. نعم السجود صح شرعا نقول هو يعني مباشره في الارض بالاعضاء السبعه، ولكنه ايضا صفه او شيء منه جزء منه الركوع. اذا وقع من واحد فهو ساجد. نعم نعم هذا كذلك منها، والذي يفعل اصحاب الكاراتي نعم اصحاب الجيدو كذلك يفعلون شيء من التحيات، وهي غالبا مستورده من الامم الشرقيه التي عندهم شيء من هذه الامور والعبادات والطقوس الدينيه. هم امم متدينه الديانات هكذاك، وعندهم يعني من يعاملونه بمعامله عبادات. نعم فجاءنا هذه اللعب وجاءت مع هذه التحيات وهذه الطقوس التي من المفروض نحن نجردها فاخذناها مع جميعا. إذن قال التحيات لله. إذن قلنا التحيات جمع تحية، جمع تحية نعم، وهي أنواع التعظيم تكون لله تبارك وتعالى. التحيات لله بمعنى هو الذي سبحانه وتعالى ينفرد بها، وهذا هو التوحيد كما ترون. هكذا ديننا يتخلل أحكامه، أحكامه التعبدية ولو كانت عملية أو قولية شيء من الإشارات إلى التوحيد، ولا يخلو من توحيد أبدا. نعم رحمك الله. حتى الله أكبر، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، التحيات، الحمد لله رب العالمين، لا تخلو من التوحيد. نعم فالتوحيد هو الدين، هو الدين كله. نعم وإذا خال الدين من التوحيد فإنه لم يبق فيه شيء. قال إذن التحيات لله والصلوات والطيبات. إذن الصلوات المراد بها الدعوات، والصلاة كما تعلمون في اللغة هي الدعاء، أو قال بعضهم الدعاء بخير، كما قال تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. تحيات لله والصلوات والطيبات، أي الطيب من الأقوال، كما قال عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب. نعم صلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام، والسلام كذلك دعاء بالسلامة والعافية، والسلام كما قلنا هو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. السلام عليك أيها النبي، وكانت أولا في الإسلام في كما قال عبد الله بن مسعود هكذا كانوا يقولون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الخطاب السلام عليك، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام على النبي، السلام على النبي، ولا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد عهد إليهم بشيء من هذا. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كانوا في الحياة يقول السلام عليكم، أما بعد الوفاة فقالوا السلام على النبي. وقال بعض أهل العلم لا بأس لكم لحال سواء قلت هذا أو ذاك، لأنه حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هناك بعض الناس البعيدين عنه الذين كانوا في اليمن كانوا يأتون بصيغة الخطاب السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. نعم والرحمة هي كذلك دعاء، دعاء بالفوز برحمة الله سبحانه وتعالى. وبركاته، والبركة هي النباء والزيادة في الخير. فإذا قلنا لشخص بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير، بمعنى ندعو الله عز وجل بالزيادة والنماء وأن يصيبه خير كثير. وهكذا كذلك نحن إذا سألنا الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في أوقاتنا في أعمارنا في أعمالنا نسأله الزيادة والنماء. نعم وإذا قلنا عن عمل ما أنه مبارك هذا هو الذي كذلك نقصد به أنه عام نائم فيه خير كثير وفيه زيادة كبيرة، كما نقول مثلا شهر رمضان شهر مبارك، ليلة القدر شهر مباركة، رمضان شهر واحد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وليس هذا إلا لهذا الشهر. إذن هذا خير كثير، فهو شهر إذن مبارك، هكذا نقول. نعم. إذن قال: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي. أيها النبي، أي منادى بأداة نداء محذوفة تقديره يا أيها النبي، وهات سمها التنبيه، والمنادى هو ما بعده النبي، سواء قلت النبي بدون همزة أو النبي بهمزة، كل ذلك إن شاء الله صحيح. النبي من النبوة، من نبأ ينبو بمعنى يرتفع، وطبع الأنبياء مرتفعون على سائر الناس، أو من النبأ، النبأ اللي هو الخبر، عما يتساءلون عن النبأ العظيم، من النبأ. والنبي صلى الله عليه وسلم منبأ نبأه الله تبارك وتعالى، أخبره سبحانه وتعالى وأعطاه الأخبار التي في الماضي والتي في المستقبل. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إذن فيه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فيه السلام على أنفسنا، والسلام كذلك على عباد الله الصالحين. نعم، هذا كله مما ورد في هذا التشهد، وهي أدعية مباركة وتحيات عظيمة ومباركة كذلك. ومطلوب منا في حق أن نستحضر شيء من معاني عندما نكون نقرأها، سيما ونحن نقرأها في صلواتنا كلها فيها تشهدات. نعم، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لأجل هذا سميت التشهد. وهذا هو قلنا دائما إذا كان الإنسان الحمد لله مبصر بالتوحيد يبقى دائما التوحيد هذا يجده في أعماله، سواء كانت دعوات، سواء كانت أقوال، سواء كانت أعمال، سواء لا تخلو من توحيد، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي نعبده بها. وأما الشخص المسكين الذي صرف عن التوحيد بما صرف عنه وصد عنه بأن تعلق بالصالحين أولياء، سوف تنطمس بصيرته ويمر بهذه الأشياء، وكما قالت: وكم من آية يمرون عليها ومعناها معرضون، لا يلتفت إليها ولا يقف عندها، بل ربما يرددها تردادا من غير أن يتفطن لهذا الذي هو في الشريعة مقصود مراد، ليس عبثا. نعم، تحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه الشهادة أيها الإخوة كل مسلم يتكرر أن يقولها في صلواته، وهكذا سوف تتقرر إن شاء الله وترسخ في القلب، سيما إذا كانت مصحوبة بالمعاني فإن إن شاء الله ترسخ. نعم، ويكون القلب مستقرا لها، ويكون صاحبه الحمد لله يعني على نور كبير، ولعل الله تبارك وتعالى أن يختم له بهذه الخاتمة، وهي كما جاء في الحديث: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد. تعرفون أن هذه الهمزة هي همزة المتكلم، أن الشخص يقول عن نفسه: أشهد أن لا إله إلا الله، أنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيه كذلك بيان أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد، وهو مقام عظيم من مقاماته صلى الله عليه وسلم، أنه عبد من عباد الله تبارك وتعالى، لا يعبد، اصطفاه الله تبارك وتعالى بالنبوة واختاره وفضله ويبقى عبدا من عباد الله سبحانه. وفي هذا الموضع نعم نحن هكذا. ما يستطيع أحد يغير هذه اللفظة ولا يقول لك كاين واحد العبارات أو جملة أفضل منها فيها بيان مقام النبي صلى الله عليه وسلم حذيك. لا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يعني الله عز وجل اختاره كما اختار من الرسل من اختار، نعم، وفضله. قال الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فاصطفى منهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسوله. ثم هنا قلنا ينتهي التشهد، هنا ينتهي التشهد. إذا زاد في التشهد الأول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس، وهي ليست ركنا حتى عند من قال بركنيتها في التشهد الأول، لا، وإنما هي ركن في التشهد الثاني. ولعل الصواب إن شاء الله أنها ليست واجبة، لا ترقى إلى الركنية، ولكن أحيانا نذكره ونقوله لأولئك الذين يقولون أنتم ما تحبوش النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يقولون لنا، يقول لك أنتم ما تبغوش النبي صلى الله عليه وسلم بدليل أنكم لا تحتفلون بعيد ميلاده. هذا على كل حال من احتجاجات بعض المشايخ معنا على من اتهمه بهذه التهمة نفسها، يقول لهم أنتم الوهابية ما تحبوش النبي صلى الله عليه وسلم. يقول له: نحن نقول أن من ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فإن صلاته بطلت. ماذا تقول أنتم؟ ويقول: صلاته صحيحة. يقول: كيف تقول هذا؟ نحن نقول أن من ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد فصلاته بطلت. يا أهل بيت رسول الله يحبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم المجد أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. وهذه الأبيات يعني بعضهم يعني ينسبها، ما أظنها للشافعية والله، ولكن ربما لأحد الشافعية فقط. يا أهل بيت رسول الله يحبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم المجد أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. إذن فنحن نقول على قول على كل حال، ولكن نقول كذلك أن من تركها عمدا فصلاته باطلة لأنها واجبة. نقول فقط أنها ركن، بمعنى أنه لا تنجب بالسجود، وأن الشخص إذا تذكرها عن قرب أتى بها. مثلا إنسان مثلا سلم الصلاة وتذكر بلي راه ما جابش الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يأتي بها ويأتي بدعاء بعدها ويقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. نعم. إذن قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قلنا هذا هو نهاية التشهد. قلت وردت صيغ عديدة، فالذي عنده شيء من الصيغ ينظر. نعم، نحن الذي شاء عندنا تشهد المالكي وتشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تحيات لله الزاكيات لله الطيبات والصلوات السلام عليك إلى آخره. تحيات لله الزاكيات لله. نعم، السلام علينا نحن المسلمين، نحن المسلمين. نعم. إذن قلت هذا التشهد تشهد قلنا ابن مسعود، هناك تشهد عمر والمشهور عندنا تشهد به المالكية، يقال أن عمر رضي الله عنه علمه الناس من فوق منبر، وهذه كذلك مزية له. وعمر معروف على كل حال مكانته ومنزلته أيضا، فهو أيضا تشهد صحيح. وتشهد ابن عباس، تشهد عائشة، تشهد عبد الله بن، تشهد قلنا نعم ابن مسعود، ابن عباس، عمر، نعم عائشة رضي الله عنها، وتشهدات أخرى على كل حال ذكرها، ذكرها الشيخ الألباني عليه رحمة الله في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. صفة صلاة كتاب نفيس لا يستغني عنه الواحد منا، كتاب يعني ربما لو قال قائل لم يؤلف مثله في بابه فليس ببعيد عن الصواب، بل ولا أظن ألفه إلا وهو يعلم ذلك. نعم. إذن تأتي بعد ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. إذن هذه تسمى الصلاة الإبراهيمية. نعم صلاة إبراهيم لأنها ذكر فيها إبراهيم. وكان الصحابة رضوان الله عليهم قالوا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن أما التسليم فجاء في التشهد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم وعلى عباد الله الصالحين. إذن قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذه الصلاة الإبراهيمية. إذن فهي واقعة بعد سؤال، بعد سؤال وما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يرشدهم إلا لما هو أفضل. إذن فكونه مثلا يحيلهم على ربما ما هو مفضول لا، حتى قال النووي فيما ينقل عنه رحمه الله أنه قال من حلف ليصلين على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة فإنه لا يبر إلا بهذه الصلاة، صلاة إبراهيم. إلا حلف واحد قال مثلا باغي نصلي واحد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة، نقول له صراحة لا يمكن أن يكون يمينك مبرورا إلا أن تصلي هذه الصلاة. وأما اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمة الوهم وتكرمنا بها بنور الفهم وتوضح عنا بها ما أشكل حتى يفهم، هذا ما عنده أساس ولا أصل، واحدة من الصلاة المخترعة المخترعة نعم، بمعنى أن النبي عليه الصلاة ما قالها ولا قالها صحابي ولا تابعي، فهي مثل الصلوات التي وضع واحد قال له الجزولي لعلكم تسمعون به مغربي ألف كتاب اسمه دلائل الخيرات، وأخذ يأتي بالصلوات ويختلع من عنده ويفصل وإلى آخره. نعم كذلك صلاة الفاتح والطامة والخطورة في صلاة الفاتح، وهي صلاة يزعم أحمد التجالي بأنه تلقاها من النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، وهي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم، عفوا صلاة اللهم نعم الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، هذه تسمى صلاة الفاتح. زعم بأنها تعدل ختم القرآن 6000 مرة. نعم هذا الاعتقاد قال العلماء أنه كفر لمن اعتقده ولو لم يردد هذه الصلاة. إذن أيها الإخوة لا أفضل من أن الإنسان يتتبع ما أثر عن صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم من هذه الألفاظ الثابتة نعم، ويدع غيرها ويتركه ويعرض عنه. نعم ولكن الذي نسمعه كثيرا هو اللهم صل وسلم على صلاة تخرجنا من ظلمة الوهم وتكون من هذه كثير ما سمعتمه. نعم هذه تفتتح بها الدروس من ايه والاخرى يختم بها صح. نعم اذن فهذه صلوات مخترعة. وهناك حكم اقوله ممكن بعضنا يقول لك انا في الحق ما استطيع ان اتي بها والامام يعني اوشك على ان يسلم او سلم، نقول ليس لابد ان تكتب صلاة إبراهيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله ان شاء الله يجزئك، ولكن في المتسع ائت بالصلاة كلها اللهم صل على محمد. والصلاة أيها الإخوة فضلها عظيم جدا، ألف فيها الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله كتاب اسمه جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام، كتاب نفيس نافع. نعم وألف فيها غير واحد من أهل العلم نعم كتبا، وقال عليه الصلاة والسلام من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلاة واحدة، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله. إذن لا تنسى الآل كذلك في الصلاة. ومهم هنا كذلك أن نبين ما معنى الصلاة. قل سيما الواحد منا لا يخلو في يومه أن يصلي مرات على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الصلاة أيها الإخوة الصلاة من الله تبارك وتعالى، من الله. كثير ما ربما سمعتم الصلاة من الله الرحمة، كثير منكم سمعها الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن الآدمين دعاء. أما الصلاة من الله الرحمة فهذا غير صحيح، خطأ، ما في دليل على أن الصلاة من الله الرحمة، بل الأدلة تدل على أنها ليست بهذا المعنى، سيما ما روي عن أبي العالية وبعضهم رفعه. أبي العالية قال الصلاة هي ثناء الله على عبد من عباده في الملأ الأعلى، هذه الصلاة، كون الله عز وجل يثني على عبد من عباده في الملأ الأعلى بمعنى صلى عليه. وأما الصلاة من الملائكة استغفار هذا ثابت، نعم، كما جاء في الحديث إن العبد إذا صلى وبقي في مجلسه الملائكة تصلي عليه تقول اللهم اغفر له، اللهم اغفر له. إذن فهذا هو الصلاة. وأما الصلاة من الآدميين الدعاء، نعم، نحن إذا قلنا اللهم صل على آل فلان، النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، وصل عليهم أي ادع لهم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم صل على آل أبي أوفى ادع لهم. نعم، إذن الصلاة إذا كانت منا بمعنى نصلي على أحد منا بمعنى ندعو له. إذن الصلاة من العباد دعاء، من الملائكة السفر. أما من الله الرحمة خطأ، هي ثناؤه سبحانه وتعالى على عبد من عباده في الملائكة. ونحن إذا قلنا اللهم صلي على نبينا محمد بمعنى أثنى عليه، ندعو لله، ندعو الله تبارك وتعالى أن يثني على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، هذا معنى اللهم صل وسلم على النبي. اللهم صل و... حكم الصلاة، نعم، ماذا؟ الله أعلم. ولكن كذلك أقول هؤلاء الذين فسروا الصلاة بالرحمة لو تستغرب تجدهم هم الذين لا يثبتون صفة الرحمة لله عز وجل، وهذا من تناقضاته. هؤلاء الذين فسروا الصلاة بالرحمة من الأشاعرة عندما تبحث معهم في معتقدهم أو لا يفسرون أو الرحمة ليست من الصفات التي يثبتونها لله عز وجل، ليست من السبع صفات. وبعضهم تفطن قال هذا كيف، نحن الرحمة لا نثبتها صفة الله فكيف نفسر بها الصلاة من الله. بعضهم وأقصد القرافي في تنقيح الفصول استشكل هذا، فيعني هذا في حق صراحة من ذكائه، وما أدري ماذا كان الجواب. إذن فقلت أول حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حكمها المقصود بحكمها بمعنى إذا ذكر عندك النبي صلى الله عليه وسلم فيجب، يجب على القول الصحيح، يجب أن تصلي على النبي أو أن تجيب المصلي. نعم، بمعنى واحد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مثلا محمد بن عبد الله، فلا بد لك أن ولو لم يصلي هو تقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأدلة على ذلك أولا آية يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، والأحاديث كذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال البخيل من سمع الصلاة عليه ولم يجب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك الدليل أيضا أنه صلى الله عليه وسلم أمن يوما على المنبر ثلاث مرات، قال آمين آمين آمين. سأله الصحابة رضوان الله قال يا رسول الله أمنت؟ قال على ما أمنت؟ قال جاءني جبريل، جاءني جبريل وقال رغم أنف رجل أدرك رمضان ولم يغفر له. أدرك رمضان يعني هذا الشهر وخرج منه من غير مغفرة الذنوب، يعني لم يقم فيه ربما ولم يصلي. نعم، فقلت آمين. رغم أنفه، الأنف هذا الأنف الذي تعرفونه طبعا، ولكنه أحيانا يرمز به إلى الشرف والمنزلة والعلو، فيقال مثلا كما نقول احنا فلان عنده النف، ما زلنا نقولها، يقول فلان عنده النف، عنده النف بمعنى انسان يعني لا يهين نفسه هذا المقصود. وفيها الأنفة من معانيها الأنفة أيضا. إذن رغم أنفه بمعنى التصق بالرغام اللي هو التراب مرغا، وهذا كناية عن ذله ومهانته. دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، رغم أنفه دعا لعفو جبريل، والنبي صلى الله عليه وسلم أمن على دعاء جبريل. ورغم أنف رجل أدرك والديه ولم يدخل الجنة فقلت آمين. ورغم أنف رجل وهو محل الشاهد، ورغم أنف رجل سمع الصلاة علي فلم يجب. إذن هذا في الحق إنما يكون في الواجبات، الدعاء عليه بهذا الدعاء وتأمين النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون في أمر لا يكون إلا واجبا، لا يكون إلا واجبا. إذن هذا من بين الأدلة الدالة على وجوب أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر عندك. نعم، هذا هو الحكم الذي نعتقده أيها الإخوة. فبعض الناس ممكن عندما يأتي المولد النبوي تتحرك فيه بعض المشاعر لأجل ما يسمع من مديح وأصوات في المسجد وضجيج ونحو ذلك، وتحرك في واحد شعرين هكذا في ذاته يحسب روحه بالله هذا هو حب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو أز من الشيطان يأزه. نعم، ويحركها فيه ويحسب أن هذا هو يعني حب النبي صلى الله عليه وسلم قد تحرك فيه. والله هو من البدع. نعم معليش، ولكن خوف أن الإنسان يصلي عليه في نفسه لا بأس إن شاء الله. نعم من الله قلنا الثناء، لا عفوا الرحمة، هذا أردت أن قلت هذا المعنى يعني سمعناه كثير من شيوخنا قديما، سمعناه منهم فكان على كل حال، فأردت أن أنبه على كل حال. ممكن بعض الإخوان الآن يسمعه أن هذا خطأ، سمعناه منهم قديما نعم، ولكن بعد التحقق وجدنا أنه غير صحيح. وابن القيم عليه رحمة الله في كتابه جلاء الأفهام رده، ومن ربما لم يجد جلاء الأفهام ففي بدائع الفوائد كذلك اختصره الرد على مقالب أن الصلاة من الله الرحمة، ولكن الصلاة من الله هي ثناؤه على عبد من عباده في الملأ الأعلى. ونحن إذا قلنا اللهم صل وسلم على من، معنى نقول يا ربي أثنى على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. والملأ الأعلى هم الملائكة، الملأ الأعلى هم الملائكة. نعم نعم، الصلاة زيادة سيدنا في صلاة إبراهيم لا يجوز، وبدعة، وربما صاحبه لا يؤجر لأن العمل يشترط فيه المتابعة. الأذكار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغها الواجب فيها التزام الصيغة، ولا يجوز عند الرواية روايتها بالمعنى. العلماء قال يمكن للإنسان يروي الحديث بالمعنى، حديث مثلا من مال بنيات حفظته وتلاشى الحفظ وبقيت منه بعض ألفاظ، فتستطيع أن تؤديه ماذا بالمعنى. أنا قال الحديث يفيد كذا وكذا وكذا، وإذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن الأدب أن تقول بعد اللفظ الذي لسه متأكدا منه أن تقول أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن باتفاق العلماء أنه لا يجوز هذا في الحديث الذي هو من قبيل الأذكار والدعوات التي لا بد من ألفاظها، لا يجوز أن تتصرف فيها وتقول الدعاء كذا بالمعنى وتلقن، لا بد من حفظه هو بصيغته التي ورد بها، سواء قلنا التشهد، سواء قلنا دعوة من الدعوات والذيك من الأذكار، كلها لا بد أن تنقل وتلقن بنفس ألفاظها الواردة، لا يجوز روايتها بالمعنى، ولا يجوز كذلك تعليمها الناس بالمعنى. نعم، إذا قولهم مثلا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد. ومن جراءة بعضهم ومن جراءته أنه أراد أن يقولها في الأذان وفي الإقامة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. نعم، هذه في الحق صراحة جرأة كبيرة جدا، أكثر من تلك التي ربما بعضهم يقول لا إله إلا الله في الأذان ويقول أصبح وليت، يزيدها بعد الأذان. مالك رحمه الله من أصوله المعروفة مالك، وما يسمى بسد الذرائع. ومن استعماله لسد الذرائع عند مالك رحمه الله أن صيام ستة من شوال قال لا أعلم أهل العلم عندنا في المدينة يصومونه، وعلل بأنه يخشى أن يظن الجاهل أنه من رمضان. فلذلك مالك رحمه الله لا يرى، هذا من مفردات المالكية، صيام ستة أيام من شوال. قال ذكر الشوال إنما خرج مخرج الغالب، صمها في أي شهر من شهور السنة. نعم، بل سيما مثلا تأتي بها مباشرة بعد يعني تخلي يوم العيد وتصبح غدوة بها. تفضل. يقول مندوب يؤتى به، حتى على فرض أنه مندوب، قل مندوب تستغني عنه، تقول النار ولو بشقة نار، قل مندوب. لماذا مندوب؟ معناها مطلوب، ما لك في المندوب، كأنه قال لك مكروه مكروه مكروه. مندوب. نعم، قال ثم إذن قال اللهم صل على محمد. هذه قلنا الصلاة الإبراهيمية، الصلاة الإبراهيمية تابها في بعد التشهد. نعم، ثم كذلك أيضا في التشهد يستعيذ بالله، يستعيذ بالله، وهو يعني الدعوات الأربع. جاء فيها حديث النبي: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. فليستعذ، هذا ماذا يقال له؟ هذا الصغار أمر. نعم، هو على كل حال فعل، فعل مضارع، ولكن اقترن بلام تسمى لام الأمر، والأمر عند أهل العلم يفيد وجوب. إذن من ثم نقول أن هذه الأربع يعني دعاء بها، نعم، هو من الواجبات، من واجبات الصلاة، يعتبر من واجبات الصلاة. نعم، لم نذكره فيها. إذن فهو من واجبات الصلاة، فليستعذ. لذلك قلنا أن طاووس بن كيسان يعني أمر ابنه بأن يعيد الصلاة عندما تركها، فليستعذ بالله من أربع. وهذا كذلك ينبهنا على أدب من آداب الدعاء. الإنسان عندما ينتصب للدعاء يريد أن يدعو الله تبارك وتعالى، فليحمد الله عز وجل ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو الله تبارك وتعالى: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا في أوله بمثابة الثناء على الله تبارك وتعالى. ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هذا الصلاة على النبي. ثم يأتي بعد ذلك الدعاء. هذا هو على كل حال من أسباب إجابة الدعاء، أننا نتعامل بهذه الأداب ونستعمل هذه الأداب. الإنسان عندما يدعي الله عز وجل يريد أن يدعو الله تبارك وتعالى، نعم، يحمد الله تبارك وتعالى ويثني عليه ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم رحمه الله، ثم بعد ذلك يتفرغ للدعاء. وهذا شيء منه قلنا أنه موجود في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. دعاءنا. إذن فليستعذ بالله من أربع، وهذه الأربع هي التي في الحديث. نعم، من عذاب القبر، من عذاب القبر. نعم، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. عذاب القبر أي الإخوة الذي يكون أحيانا يدوم على بعض الناس الكفار، وأحيانا ينقطع بحسب رحمه الله، وهو نوع من التطهير لمن مات وعليه ذنوب، نوع من التطهير يتطهر به العبد من ذنوبه. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، وهو غير فتنة القبر التي تكون في أول أيام نزول الشخص إلى قبره. عذاب القبر شيء آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. إذن هذا يسمى ماذا؟ عذاب القبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأن نستعيذ منه. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. قال: وتعوذوا بالله من فتنة المحيا والممات. ما دام الإنسان على قيد الحياة فإنه معرض للفتن، والفتن طبعا هو ما ممكن أن يشغل الإنسان عن دينه ويصرفه عما هو عليه من الحق، ويجد ربما محاولات متكررة من أعداء الحق من أجل أن يصرف عنه، ويجد كذلك ما يجعل يشك فيما هو فيه، فهي فتن تتوارد على قلبه، يدفعها تارة بالعلم، يدفعها تارة بصحبة أهل الحق، يدفعها تارة بسؤال أهل العلم، ويسأل الله تبارك وتعالى كذلك الثبات على الحق، ويسأله كذلك أن يجنبه الفتن ما ظهر منه وما بطن. ومن فتنة الممات أيضا فتنة الملكين في القبر، منكر ونكير. نعم. قال: وكذلك تعوذوا بالله، نعم، من فتنة المسيح الدجال. من فتنة المسيح الدجال، فتنة من الفتن إذا أدركها أحد منا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي هو المسيح الدجال، كل نبي من الأنبياء قبل النبي عليه السلام إلا وحذر أمته منه، من المسيح الدجال حذر أمته منه، والنبي عليه السلام كذلك حذر، وهو آخر الأنبياء، فقال لأمته: هو خارج فيكم لا محالة، ما كانش أمة أخرى بلا بيكم، خارج فيكم، معناها أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فهو فصل تفصيل لم يفصله نبي قبله. ومن ذلك أقول مما نعلمه أيضا أن من علامات ظهوره سكوت أئمة المساجد عن ذكره من فوق المنابر، حتى الناس ربما يسهاوا ويقولوا: قام شنو هي المسيح التلالي؟ وش هو المسيح التلالي؟ يعني ممكن عقائدهم تخلو منه، ويبقوا مهيئين لكل جديد ولكل فتنة. والدجال هذا هو الدجال الأكبر، وإلا فقد سبقته دجاجلة، دجاجلة. كل من يصرف الناس بالحق عن دينهم بدعوات هكذا سيما، ويأخذ ربما أدلته من الكتاب والسنة، فنقول أنه دجال. دعاة النبوة الدجالين، وكم من شخص دعا النبوة والتف حوله الناس، نعم، وأحاطوا به ونحو ذلك. ولكن الدجال الأكبر الذي فتنته فتنة عظيمة هو المسيح. سمي مسيحا قيل لأنه يمسح الأرض كلها، معناه ما يبقى بيت من بيوت إلا ودخله، ولا قرية من القرى إلا دخلها، وكل قرية يأتيها، نعم، ويدعو بدعوته، يدعي أول أنه نبي، ثم تضيق بهذه الدعوة حتى يدعي أنه رب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لأصحابه: اعلموا أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت، وأن الله عز وجل ليس بأعور، وهو أعور، يعني المسيح الدجال عرفوه بهذه الصفة الجسمانية أنه أعور، معناها واحدة من عينيه ما يشوفش بها، هذا هو الأعور. وأنه كذلك عندكم عقيدة باللي رب سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا، هذه عقيدتنا. إذا واحد مثلا دعا الربوبية ولا دعا أنه رب، نقول الرب لا يرى في الدنيا، الله عز وجل إنما يرى في الآخرة، وما في الدنيا فلا يرى. وكان يحدث الصحابة به تحديثا، يقول الصحابي: كأن لو ترأينا بالنخل ظن أنه قادم بالنخل، يعني الواحد يقول التفت هكذا يقول ربما هو قادم من بين النخل، لأجل ما كان بعسم يصف لهم ويفصل في أوصافه تفصيلا لم يفصله نبي قبل النبي عليه الصلاة والسلام. وأنه تسبقه ثلاث سنوات، ثلاث سنوات، سنوات جوع وعطش، يقال فيها للسماء في السنة الأولى من هذه الثلاث سنوات أمسكي ماءك أو ثلث ماءك، فتمسك ثلث ماءك، ويقول الأرض أمسكي ثلث خراجك. في السنة الثانية يقول الله عز وجل للسماء أمسكي ثلثي ماءك، ويقول الأرض أمسكي ثلثي خراجك. وفي السنة الثالثة يقول الله عز وجل للسماء أمسكي كل ماءك، والأرض أمسكي كل خراجك. قال الصحابة يا رسول الله فما طعام المؤمنين حينئذ؟ ما طعام يعني وش يكون؟ قال التسبيح والتهليل والتكبير، هذا هو اللي يغنيهم عن الطعام والشراب، يغنيهم عن الطعام والشراب. إذا قلت هذه قصته ألف فيها الشيخ الألباني عليه رحمة الله كتابا، كتاب مطبوع بعنوان قصة المسيح الدجال، قصة المسيح الدجال موجود نعم، وجيد لكل واحد منا هذه القصة يذكرها لأولاده. الصحابة القرآن كانوا يحفظونها، ومن كثرة ما كان النبي عليه السلام يكثر عليهم فيها، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يظن في رجل من أهل المدينة يسمى ابن صياد، نعم ماذا؟ مازال وقت، مازال قل 35 دقيقة. إذا قلنا يسمى ابن صياد، رجل يسمى ابن صياد، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يظن أنه هو المسيح الدجال لأجل وقائع وقعت له تدل على أنه يعني فيه شبه به. من ذلك أنه كان يوما ما في حائطهم، حائطهم يقولها البستان، الحديقة يقول إحنا جنان، هو أمه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام جاي من خلفه يتخبى له، فقالت له أمه دونك محمد، فالتفت فرأى الناس، قال وقد خبأت لك خبيئا، قال ما هو؟ على جرأته في تعاطي العلم في علم الغيب، قال الدخ، الدخ، والنبي عليه الصلاة والسلام قال خبأت لك صورة الدخان، الدخان، وقال الدخ ما كملش الدخان، كحال أي كاهن يعطي جزء من معلومة والمعلومة الباقية ممكن شيطانه لم يعطيها له، الكهان هكذا حالهم، عمرهم يعطيك معلومة تامة كاملة أبدا. إذن فهذا من تلك، نعم. وهم عمر رضي الله عنه بقتله حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكونه فلن تسلط عليه، من إذا كان هو المسيح الدجال فلن تسلط عليه، وإلا يكونه فلا خير لك في قتله، تقتل رجل بريء ونفس بريئة، نعم. ومن اهتمام السلف به، ومن اهتمام السلف به، سلف هذه الأمة، كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ما يذكر قصة، على كل حال قال الشيخ الألباني رحمه الله قصة صالحة للتحسين، بمعنى يمكن أن تحسن إذا الإنسان بحث في إسنادها ونحو ذلك. قصة انتبه لها جيدا، كان عندهم لقب يسمى سابق الحاج، سابق الحاج. ما معنى سابق الحاج؟ بمعنى الرجل الذي يسبق الحجاج إلى مكة، عندما يسبق يستقبل وفود القادمين من جميع الجهات، من اليمن، من العراق، من الشام، من المغرب، من كذا وكذا، كل ما جاء فوج يقول هل ظهر فيكم مسيح الدجال؟ يقول لا ما ظهر فينا، هكذا يقول الشام، هكذا حتى تتبع لديه الأخبار بأنه ما ظهر في أي جهة من جهات بلاد المسلمين، فيعلن في الناس بأنه لم يظهر المسيح الدجال في أي بلاد أبشر. وهذا طبعا صاحبه لا يتمكن من هذا اللقب حتى تكون له راحلة جيدة وتسبق ويحضر في الموسم قبل حضور الناس. وهكذا كان رجل يفعل، يعني يشتري الرواحل الجيدة، نعم، السباقة، ويسبق بها حتى ركبته بسبب ذلك ديون، فشكاه الناس إلى عمر بن الخطاب فكثرت الشكاوى عليه، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ما يروى أنه خطب في الناس وقال: أيها الناس، ألا إن الأسيفع جهينة، هذا الرجل رضي من أمانته ودينه بأن يقال سابق الحج، فدان معرضا، بمعنى أخذ الدين في ذمته معرضا عن سداده، فمن كان له عليه دين فليأتني فسوف أقسم ماله بالسوية. نعم، في بعض التفسير قد تجدون ذلك عند قوله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومن أراد تفاصيل شيء من هذه القصة فيجد إن شاء الله في إرواء الغليل. نعم، إذن هذا قلت من اهتمامه، كان الواحد يسبق إلى حاجة من أجل أن يبشر الناس فقط بأن المسيح الدجال هذا العمر ما خرج في أي بلد من البلاد، أبشروا. نعم، هذا المسيح الدجال، نعم، والذي هو لا شك لم يخرج في زمن الصحابة ولا في زمن التابعين، وإلا أن لم يخرج، إذن هو يعني لا شك سوف يخرج فيما سيأتي من الزمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن لم يخرج وأنا فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. هذه قصة المسيح الدجال، أقول باختصار، وهي قصة ينبغي قلت ومن خلالها ننبه على دجاجل كذلك موجودين ولا يزال موجودين، وإنما الدجاجل الثلاثين الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين كانت لهم دولة وتحصنوا ممكن بقبائلهم، مثلا قال مثلا مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وكذا ومن غيرهم، هؤلاء دجاجل، نعم سبقوا وقضي عليهم، ولكن لا يزال هناك دجاجل موجودين في أوساط المسلمين ويدعون بدعوات عريضة، ويساعدهم على ذلك هذه الوسائل التي الآن توصل دعواتهم إلى جهات مختلفة. نعم، لذلك كون الإنسان يعتقد بأن هناك المسيح الدجال في آخر الزمان يكون مستيقظا كذلك لفتن الدجاج الذين من حوله. نعم نعم نعم، الدجال موجود الآن، وهذه كذلك قصة تميم بن أوس الداري رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يوما ما في سفينة ولعبت بهم موجات البحر فألقت بهم في جزيرة، فلما خرجوا الجزيرة ذهبوا إلى يعني مكان وجدوا فيه دابة هلباء مكسوة شعرا من أمامها وقدامها، فكأنهم أرادوا أن يتساءلوا معها، قالت لهم: اذهبوا إلى ذلك الرجل في ذلك الدير فهو إلى أخبركم بالأشواق. فذهبوا إليه فوجدوا رجل مكبلا بالسلاسل، نعم، فأخذ يسألهم أسئلة، يقول: من تعرفون بحيرة الطبرية؟ بحيرة الطبرية من البحيرات التي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنها يعني يأتي عليها يأجوج ومأجوج، فأولهم يشرب ماءها ويقول آخر منهم قد كان هنا ماء. نعم، فيخبر يعطونه أخبارها، يقول: ما زالت موجودة عن بحيرة الطبرية، وأخبارها كذا. ثم بعد ذلك يعني رجعوا إلى النبي عليه السلام وأخبروه بما رأوا، أنهم رأوا هذا الرجل، نعم، وهذا كذلك أخبر من يأجوج ومأجوج ونحو ذلك من الأخبار التي أخذوها منهم. ثم لما رجعوا إلى النبي عليه السلام، هؤلاء الصحابة رأوا بأعينهم، ما هوش منامات ولا حكايات خرافية ولا كذا، ولكن ما حدثوا بها حتى أرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا مصداقيتها منه. فقام النبي عليه السلام وقال لهم: إن أوس أو تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال: أخبرني خبرا طابق الذي عندي، وأخذ يفصل لهم ما أتى به، والنبي عليه السلام تلقاهم الوحي، وتميم الداري رضي الله عنه رآه. نعم، إذن هو موجود الآن، لا يتباحث الإنسان كما ذلك بعض الناس يتباحث اليوم، يقول لك: وراها الأرض قاع اكتشفت، وراها هذا يأجوج مأجوج، وراها المسيح الدجال هذا، وراها كذا وراها كذا، يظنون أن الأمر يعني كما يعتقدون. فهو موجود وعلى وجه الأرض، وكذلك أمة يأجوج ومأجوج أمة بكاملها، نعم، سوف تخرج في آخر الزمان موجود على وجه الأرض. لا يقول أحد أن أين ما هو المكان الذي هم فيه ونحو ذلك من شيء، يقول قال الأرض أنا اكتشفت ما كانش مكان، وعلى بال من اللي كان واحد مثلث يقول مثلث برمودا إلى اليوم ما عندهم يعني ماذا يقال فيه؟ ما عندهم حتى شيء من المعلومات. مثلث ومذام وثلث موجود في البحر، يعني تمر فوق الطائرات وكل شيء تسقط، وهم شيء مكتوم ما عندهم التفسير. هذا شيء من مما يمكن أن الأقل يطرحوا فيه تساؤلات. نعم. إذن قالوا ومن فتنة المسيح، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والمات، ومن فتنة المسيح الدجال. أيها الإخوة، هذه الدعوات لا يغفل الواحد منا أن يدعو بها في جميع صلواته، في جميع صلواته. نعم نعم نعم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم عذاب القبر، المحيا والمات، ومن فتنة المسيح الدجال. الدعوات أربعة. نعم. الأولى أن تكون متولة، ففي الحق عندها صيغ أخرى. نعم. أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال أحيانا. نعم. وكذلك من الدعوات أيضا، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم، ربما كثير من تعودها بعد السلام، ولا بأس كذلك بعد السلام، ولكن الأحسن أن تكون قبل السلام، لأن رأينا الدعوات الآن قبل السلام، الدعوات الآن قبل السلام. وهذه طريقة لابن تيمية جيدة، أن ما كان من أذكار فيه النبي عليه الصلاة والسلام يقول دبر كل صلاة، إذا كان أذكارا فمحله بعد السلام، إذا كان دعاء فمحله قبل السلام. ذلك لأن الأربعة هذه قبل السلام، لا يوجد أحد يقول لك تقال لا بعد السلام. بعد التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالدعوات الأربع هذه. نعم. ثم إذا بقي له وقت، وأظن لا يكاد، نحن دائما اللهم أعني على ذكرك بعد السلام. نعم. فيعني أكثر أيام ربما لا يأتي بشيء منها، كما قال لك، قال له مندوب مندوب مندوب، معناها ماذا؟ أنا يقول له مكره. نعم. لا ليس في التراويح، ولكن تقال إن شاء الله في الأخيرة في الوتر. نعم. والوتر كذلك بعده أيضا دعاء خاص، سبحان الملك القدوس رب الملائكة الروح، سبحان الملك القدوس رب الملائكة الروح، سبحان الملك القدوس، نعم، عزية رب الملائكة الروح. إذن قال كذلك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، قال يا معاذ إني أحبك فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم. ومن تلك الدعوة أيضا، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. نعم. إذن هذه دعوات طيبات، مطلوب من واحد من أن يستكثر من حفظها، ليس هذه فقط بل أدعية كثيرة جدا. ورأيت لكم كتاب جيد لأن الإنسان يقتنيه ويحفظ ما تيسر من أدعيته، كتاب صغير جيبي إذا وجدتموه، الدعاء والعلاج بالرقى، هكذا ذكر أدعية مأثورة كلها ثابتة، فيها ما هو من القرآن وفيها ما هو من السنة. نعم. يحفظها ويدعو بعضها. وهناك كتيب صغير كذلك ألفه الشيخ عبد المحسن العباد، فيه أدعية يعني عديدة. وهكذا الدعاء كلما كان مأثورا بمعنى ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يكون إن شاء الله معلوم أنه يكون معصوم من أن تكون فيه أخطاء. وأما أدعيتنا نحن التي نجتهد ونصوغها بعباراتنا فلا تخلو من أخطاء، لا تخلو من أن تكون فيها ربما يعني دعوات ليست في صالحنا، أو دعوات ممكن جدا فيها خطأ وغلط. نعم. فالسلامة إنما هي في أن يحفظ الواحد من هذه الأدعية ما استطاع، يكفى يعني هم تركيب أدعية من عنده، أو كما بعض الناس ربما تلقى دائما، اللهم لا يجعل فينا ولا منا ولا عندنا شقين ولا منا. هذا مكان. وقال اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لكن أجمع والأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها جامعة للخير. ولا تظن أن الإنسان موفق في كل ما يخترعه من الدعاء. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يوما وهو مريض، قال له لعلك دعوت بدعوة. قال له قلت اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. دخل على مريض نعم ووجده يرتعد كل فرخ، فقال له هلا قلت اللهم احيني ما كانت الحياة خير لي وأمتني ما كانت الموت خير لي. إذن هو دعا بأدعية غير صحيحة، يعني أخطأ. والله عز وجل يوافق ذلك منك وقت استجابة فيستجاب لك وتكون أنت قد جنيت إذن على نفسك. نعم نعم. إذن هذا هو حاصل ما أراده الشيخ بهذا الباب التاسع من أبواب هذا الكتاب، ولعلنا نجيب عن بعض الأسئلة. أسئلة قليلة فقط أجيب عن بعضها، نعم إن شاء الله بقي شو الوقت. أضرب. ها نعم ماشي تشلو هذا اليوم لم أتي بها قادر إن شاء الله نحضرها إن شاء الله. قال اتفق بعض القراص
اتفق بعض الجيران على أن يفطروا.
يقرب المكبر من عندك. اتفق
اتفق بعض الجيران على أن يفطروا.
بعض الجيران قلت
نعم. على أن يفطروا جماعة، فهل فعلهم هذا جائز؟
نعم اتفق قال بعض الجيران على أن يفطروا جماعة. اتفق بعض الجيران على أن يفطروا جماعة. ما المراد بإفطارهم جماعة؟ على كل حال فإذا كان لترتيبات معينة ونحو ذلك تتعلق بدنياهم فإن شاء الله لا بأس، ولكن إذا تحروا بذلك شيء من ربما العمل كأنه أمر مطلوب شرعا ولا مبتغى شرعا فيخشى أن يكون هذا بدعة. نعم تفضل تفضل. نعم
أحسن الله عليك. هل يجوز أن ينوي المصلي ركعتين من صلاة التراويح راتبة للعشاء، أم أنه يصلي الراتبة وحده بعد صلاة العشاء؟
نعم الراتبة على كل حال محلها بعد صلاة العشاء، وأما كونه يصليها بعد الوتر فإذا حصل ذلك بسبب نسيان مثلا نسيها مثلا وصلاها في ذلك الوقت، ولكن كونه يجعله عادة يصليها بعد الوتر فحق صراحة عمل يحتاج إلى دليل. لكن إذا هو صلى خلف إمامي صراحة الذي يحضرني الآن أن يصلي بصلاة إمامه. إذا صلى الإمام 13 ركعة صلي 13 ركعة، إذا صلى 11 صلي 11، ولا راح صلي وحدك وتكفى هذه الأمر كامل. نعم نعم ماذا؟ ولكن هذا هل يسوغ أن يكون في كل تراويح؟ وإذا كان ليس من أهل الرواتب أصلا لا يعرف لا راتبة العشاء. نعم نعم هذه مشكلة الأئمة كلهم الآن، يعني لا يتركون وقتا، إلا أن نقول لا مانع صراحة لا مانع أن الواحد في خلال ركعتين إذا عرف الركعتين واحد ركعتين يطول فيهم يصلي راتبتين مثلا ما تفضل يصلي اربع ركعات ويستراح واحد الاستراحه طويله شويه ينوض ويصلي ركعتين لا مانع في اثناء الصلاه يصلي ويا بها الراتب ويبقى هكذا يبحث عن موضع ممكن او شيء وقيته هكذاك ما ادري البرنامج ممكن جدا قد يكون بين اربع ركعات يتوقفون توقفا طويلا بحيث لانه قديم على كل حال مساله من المسائل كان يتكلم في العلماء قديما انهم كان حين يصلي ركعتين بعض الناس يقوم ويصلي ركعات بين ركعتين وركعتين لكن اقول بالنسبه لمن يصلي خلف الائمه يصلي بصلاته يصلي في الحرم 23 ركعه يصلي 23 ركعه ماذا يفعل ولا يصلي في مسجد اخر الذي يصلي 11 ركعه ولا يصلي في بيته نعم نعم ايه اجر ماذا اذا كان الحرم المكي فهناك قول بان المساجد كلها حرم والتضعيف فيها جميع كيف 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 الحرم الذي حول الكعبه والمساجد التي في الحرم خارجها حرم مدني لا نعم
زيد بارك الله فيكم ما حكم زياده اللهم صل وسلم زياده وسلم في التشهد بارك الله فيكم ما حكم زيادة اللهم صلي وسلم
إذا لم ترد في شيء من الصيغ فلا تزاد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إذا لم ترد في شيء من الصيغ فالفرض أنها لا نعم
قال ما حكم من يقول ما يقول بعض الناس عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول درجة صلى الله عليه وسلم
إيه لعله يقول صلى الله عليه وسلم لكل حال إذا كانت مجرد خفة ننتبه إليها جميعا صلى الله عليه وسلم أحيانا واحد مثلا ذاك يعني من كثرة ما يتكلم فيها فهذا في حقه لا ينبغي بل تكلم العلماء في صلى هكذا صلى كأنها اختصار لصلى الله عليه وسلم في الكتب يكتبون صلى هكذا فتكلم أهل العلم قالوا أنه لا يجوز إنسان يكتب صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاملة نعم فضل ويؤجر يؤجر على كل ما فعله نعم
بارك الله فيكم شيخنا أشكل علينا مسألة في ترك الركن نسيا وهي إذا نسي الجلوس بين السجدتين والسجود الثاني فقام مباشرة إلى الركعة الثانية فماذا يفعل؟
نعم ترك ركنين يعني يقصد هكذا يأتي بهما
فقام مباشرة إلى الركعة الثانية
فقام إلى الركعة الثانية إذا تذكره نعم قبل أن يعقد الركعة الثانية يعود إليه وإذا تذكره ألغى الركعة التي وقع في هذا السهو ألغى الركعة التي وقع فيها السهو هذا السؤال بلو الأخير هيا إذا كان نعم نفس التفصيل الذي ذكرناه قلنا إذا وصل تفضل إذا دخل في الركعة التي تليها ولم يتذكر إلا في الركعة التي بعدها يلغي تلك الركعة التي وقع فيها السهو بحيث إذا كانت هذه الثانية تصير أولى وإذا كانت ثالثة تصير ثانية وهكذا إذن نتوقف عند هذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك